السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، آخر الأسبوع 17 ذي القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 3 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. استفتأنا الحقيقة عن الملفات التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية محمد مرسي، أسأل الله أن يسدد خطاه وأن يصلح به البلاد والعباد. أي الملفات الآتية أكثر إلحاحا واحتياجا لسرعة التنفيذ؟ الأمن، الخبز، النظافة، المرور، الوقود. هنحتاج نعرف إيه الملفات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها أكتر، ومحتاجين إنها تنفذ بسرعة أكتر وبسرعة ملحة. دكتور محمد مرسي لم يستلم جمهورية مصر العربية على أنها جزء من أمريكا، ولا هي حتة من إنجلترا أو فرنسا، إنما استلمها خرابة سيتي. وأي رئيس، مش رئيس محمد مرسي بس، أي رئيس كان الله سيقدر له أن يكون على الكرسي كان حيبقى مستلم لمصر خرابة سيتي، بكل ما تعني كلمة الخرابة. خرابة في كل حاجة، خرابة في الاقتصاد، خرابة في الاجتماع، خرابة في السياسة، خرابة في الصحة، خرابة في التعليم. لكن مما لا شك فيه، يبدو أنه الناس في حالة عجلة. ولذلك أذكر الناس بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام مع خباب بن الأرت. خباب لما جه للنبي قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وده راجل بيتعذب، يعني الصياط بتلهب ظهره. خلاص، إيه اللي حصل؟ النبي أراد أن يربي. وأي حد الحقيقة، يعني دائما كنت بقف عند هذا الحديث أذكر نفسي وإياكم، إنه أشفق الخلق صلى الله عليه وسلم لما يشوف حد جاي له كده، الناس تتوقع إيه؟ يا رب إهلك الست اللي بتعذبه مثلا، اللهم أهلك مولات خباب بن الأرت التي تعذبه وتسومه سوء العذاب. احنا ممكن نتوقع ده؟ زي آل ياسر، كل اللي عمله النبي اللي عايز يربي عليه الصلاة والسلام، قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. طبعا الجماعة العلمانيين الكلام ده ما بالنسبة لهم يقولك ده ما أكلناش عيش، وغير منصفين طبعا، لأن أي حد من الخلق دي ربنا يعافينا وإياكم كان جه حد على هواهم مسك الرئاسة، كانوا هم أول ناس يقولوا: إيه يا جماعة، رئيس جاي بعد فساد 60 سنة عايزينه في 4 شهور يصلح المنظومة؟ قال يعني كأن مثلا الاقتصاد بتاعنا فظيع خالص، إحنا الدولة نمرة 3 في الاقتصاد، فسهل إن إحنا كل يوم نعلي مرتبات في أي وقت ونعمل أي حاجة في أي وقت. إحنا عندنا ملفات كوارث محتاجة إن إحنا نتقي الله شوية ونصبر ونقف جنبا إلى جنب. ولذلك الحقيقة أنا بتوقف عند حديث النبي مع خباب لما قال له كده بس: إن من كان قبلكم كان يحفر له حفرة فيجعل فيها ويوضع المنشار على رأسه فيجعل قسمين ما يصده ذلك عن دينه. خلاص، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظامه. وبعدين النبي قال قاعدة واضحة، خلاص، إنه كل شيء حيتم بإذن الله، بس في النهاية جملة مهمة قوي: ها، ولكنكم تستعجلون. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بس هي مسألة عجلة، إنه الناس مش مستحملة. وخلي بالك، في ناس ممكن تستحمل، بس خراب الإعلام المارينزي مع المحرضين اللي قاعدين كرشهم اكبر من البلاتون اللي انا قاعد فيه ده خلاص، ومش هيساعد الناس بحاجه. يعني السيد حمدين صباحي مسافر لي قال ايطاليا ومش عارف المكسيك عشان مش عارف دعم ايه ومش دعم ايه. يا عم اقعد شوف بلدك، اعمل حاجه لبلدك، ولا انت فيها لا خفيها. والسيد عمرو خالد سايب البلد، قال يعني احنا الاميه عندنا محيت، رايح يمحي اميه ايه، بصوا خد بالكم، جنوب السودان، ويعمل اربع بروتوكولات مع جنوب السودان عن سيلفيا جنوب السودان التي تم فصلها عن السودان بفعل فاعل، فعل الصهاينة وفعل الامريكان وفعل المجتمع الدول الفاجر. عمرو خالد شاف انه ازمة جنوب السودان مهمة، فرايح يعمل لهم بروتوكولات عشان يمحوا الامية هناك. ففي ناس مش عايزة تشتغل لمصر، طب هنعمل ايه، هنصرف معها ازاي؟ ومينوبك انها تقعد تحرض واحد، تحرض بلطجية، او ناس تحرض، ناس ترمي البنزين في الطرق وفي الترع وفي الاماكن الصحراوية وتهرب، وناس تحرض مش عارف بتوع ميكروباصات على ايه، وناس وهكذا. كل ده ليه؟ عشان رئيس الجمهورية ينتمي لتيار الاخوان المسلمين. ده لو جيب ينتمي لتيار الاخوان الملحدين كانوا ساعدوه، لو كان بينتمي لتيار الكافرين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويشركون به كانوا ساعدوه، انما تيار اسلامي لازم نبططه ونزهقه من عيشته. الراجل زي ما كاتب الاستاذ فهمي هويدي او بيقول يعني بنمشي غير ثلاث ساعات وفي النهاية. لو فيديو ابراهيم عيسى يا جماعة جاهز؟ طيب جاهزولي عشان اوريكم الصفاقة وقلة الادب من هذا الحاقد الجاهل الرويبضة المدعو ابراهيم عيسى والملقب عند الناس بابي حمالات وعندي بابي جهل. حوريكم على قناة القاهرة والناس بتاعته في عز ازماتنا احنا في مصر اللي احنا عايشينها، مخصص حلقة بيتكلم فيها عن ايه؟ هذا السباب لأبي هرير عليه من الله ما يستحق، وأسأل الله أن يبغضه إلى قلوب المؤمنين كما حبب أبا هريرة إلى قلوب المؤمنين. يا ريت نشوف فيديو لفندي أبو حمالات وتفاهة الأخ اللي قاعد معاه بتاع الكاريكاتير. وخدوا بالكم أنا أحمل الحقيقة السيد محمد مرسي رئيس الجمهورية المحترم إنه سمح لهؤلاء الرويبضة بتساهله وتسامحه معهم ان هم يوصلوا للمرحله دي. مش نقد سياسي ورؤى، لا، نتفرج ونشوف ونرجع نكمل حوارنا باذن الله. خليكم معانا.
هل تقدر ترسم قفل رئيس مرسي؟
والله هو مش مميز بيني وبينك، يعني قفل مش مميز،
مش مميز فنيا يعني،
مش مميز فنيا.
انما انت يمكن ما تقدرش، مش عايز ترسم افال، انك ترسم وشه، ايه المشكله؟
ده ممكن، ده ممكن.
ايه ابرز حاجه في وش
دقنه؟ مرسي
دقنه،
طبعا دقنه. ارسمهولي
دايما تقتصر في دقنه ونضاره.
بس انا عايز اقول حاجه بالنسبه للقفا. انا اول ما رحت الشروق فلقيت زميلي محمد موسى رئيس التحقيقات قال لي عم، دخل عليا فجاه وانا برسم، قال لي عمرو عايز، فاكر قفا مبارك والنبي رسمهولي، عايز ايه بس، كنت مشغول. والنبي رسمتهوله، خد الورقه وطلع يجري. تاني يوم قال لي تعالى ده احنا عاملين احتفال عشان انت معانا في الشروق وكده. فنزلت وبنفتح التورته لقيت طابعين عليها القفا بتاعتي مبارك، يعني خير للذين الورقه وراح طبعها.
طيب ده قفا الرئيس السابق، وش الرئيس الحالي بقى؟ على فكرة برغم انه يبدو الرسم من الـ من قفاه يبدو وكأنه تحايل على رسم الوش، بس ده كان اكثر تأثيرا ودويا، وكمان في رمزية السخرية اعلى بكثير قوي.
بالضبط، بس انا فعلا صدقني انا مش عارف ازاي قفاه بقى يشبهه، لان انا عمري ما شفت قفاه ولا حد في المواطنين شاف قفاه مبارك.
شاف قفاك انت طبعا، شافوا قفاه.
مش كده؟ فازاي جه القفا ان هو ما تفهمش، وازاي الناس عرفوه ان هو مش عارف، بس هي جت كده الانطباع جه كده. لكن مرسي اسهل بكتير.
بتحس بيه وانت بترسم رئيس مرسي دلوقتي؟ طب ادي لك الاحساس، طائر النهضه عشان تاخد الالهام، يعني طائر النهضه.
موضوع طائر النهضه ده بيفكرني بالقعده بتاعت رئيسه وزراء التراث.
اهو هذا الرئيس مرسي.
أو طائر النط.
يا رهضتك يا
رهضتك يا
خلينا بعد ودي احنا معانا طائر النهضة الرئاسي ده يعني نركز عليه كده وين نخرج فصل على اساس ان احنا نشوف فصل طارق النهضة قبل ما يطير هنا من هنا. يلا يلا فصل.
الأدب لم يعرف طريقه إلى هؤلاء أبدا. يقول له ارسم لي أفا الرئيس، يقول له مش مميز أفاه، الأفندي الثاني بتاع الكاريكاتير الذي يحمل من التفاهة ما يعلمه. على فكرة دول اللي بيصدر لنا الإعلام الليبرالي، إعلام قوم لوط، إن دول النخبة اللي المفروض الشارع المصري يحس بها ويختارها. نختار ناس تشعر إنه معرفوش أي حاجة عن الأدب ولا عن الأخلاق، ويرسم الرئيس على هيئة طاهر ويقول له انت حاسس ايه وانت بترسمه، ويقول له طائر النهضة ده بيفكرني برئيسة وزراء استراليا، منتهى القبح والتبذل الانحطاط الاخلاقي في حوارات ساقطة. الشعب المصري بيئن في مواصلاته وتعليمه وصحته وطموحاته نفسه يحققها و و و و ويطلع مجموعة من التوافه اللي بتولينا بيهم. لفندي ده في القناة اللي جنبنا كرشهم قد كده من الفلوس اللي بياخدوها، يا ريت تشوفوا حساباتهم وبقى ساكنين فين بعد ما كانوا مش لاقيين اللظة على قفا الشعب المصري عن طريق منظمات المجتمع المدني. انما يعني انا مش مستغرب لسبب، يعني ابراهيم عيسى اللي سمح لنفسه يطعن في ابي هريره ويصفه بانه بتاع بيزنس، ابو هريره اللي بيحبه النبي واللي دعاله النبي، لفندي التافه ابو حمالات ده خلاص اتكلم عليه قال بيز بتاع بيزنس ابو هريره. خلاص نبص بقى عليه وعمال يتكلم يقول له لا 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 الشيء اللي في دقن بشكل مرسي يقوله دقنه. والسيد رئيس الجمهورية المحترم حفظه الله متساهل مع أشكال هؤلاء، دول لازم يترزوا على دماغهم عشان ما يطلعش حد بعد كده يقول لي ايه شوف القنوات الإسلامية دي. الحقيقة يعني هو المؤمن برضو والإسلام قال كده، ده الإسلام قال أبو كده على دول، إن دول ما ينفعش معهم غير تديهم على دماغهم وتمسح بكرامتهم الارض عشان يعرفوا يحترموا نفسهم. مش تقولي نعاملهم، تقولي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، هو في اكتر من كده؟ رئيس منتخب بارادة شعب مصري بيعمل على قد ما ربنا يقدره في حدود المتاح وفي حدود الحرب الشرسة اللي من بره ومن جوه، واللي من بره عربية واجنبية واللي من جوه عربية واجنبية، وكلنا عارفين ومنظمات المجتمع المدني بعضها عارفين، اللي قاعدة في وسط البلد فاتحة بوتيكات بتاخد إعانات عشان تقعد تشتغل الشغلانة دي، ويصرفوا على القنوات دي، عشان يطلع التوافه دول يقعدوا يصدعوك ساعة عمالين يرسموا قفا رئيس الجمهورية ويتريقوا على قعدته ويتهموه في شرفه ويقول لك قاعد مع رئيس الوزراء الأسترالية. في بالله عليكم شفت سوء أدب وانحطاط وتبذل أخلاقي أكتر من كده؟ عشان كده إن شاء الله ادي حلمة ودني اشوفها وهم يشوفوا حلمة ودنهم لو النخبة دي كان لها حس في الشارع، حس في الشارع. عارف اما يحبوا ينصبوا على الناس يعملوا ايه؟ يقول لك اي قرشين من راجل اعمال من بتوع الفلول نجوز بيهم شوية ناس، نعلي نديهم لشوية ايتام، قال يعني عشان الانسانية اللي عندهم، يعني هم ابعد ما يكونون عن الانسانية والاخلاق. سبحان الله العظيم. يا ريت حتى لو في صورة يا جماعة كنت بعتها لكم كده للرئيس اوباما، مش عارف جاهزة ولا. طيب لما تجهز قولي، نقعد نسيب الرئيس ونتكلم هو بينف في المنديل. والله العظيم عشان اوريكم يعني حقارة تفكير هؤلاء واتباعهم واللي ما تربوش زيهم. يعني مثلا واحد عنده مثلا انفلونزا، عنده برد، مناخيره سايبة ولا حاجة وعايز ينف، دي بقت كارثة ممكن نقعد نعلق عليها؟ وتفرجوا على التعليقات على الانترنت من بعض الشباب السافل اللي بينتمي للتيارات دي، شباب سافل. واحد عطس مسك منديل، ادي على الشمال قدامكم مين؟ اوباما ماسك منديل اهو وبينف، طلع الامريكان مسكوه بقى طبلوله انت بتنف ازاي وما عندكش بروتوكولات. واحد بعت لي بعد كده نبقى نعمل للرئيس مرسي حمام يخش فيه بدل ما حاجه في منتهى قله الادب، عشان تعرف ان في ناس في منتهى التفاهة والوقاحة ما كانش ينفع معاهم غير الدقة على الدماغ. في ناس كده يا جماعة، في ناس هي كده، مجرد ما تديله بس خيط للتحرر والحرية يسب الدين ويلحد بالله ويعمل بصابعه ويقلب الدنيا ويشتم الكبار، دي عنده الحرية مرادفة كده. إنما زمان كان بيتاخدوا على دماغهم وما يجرؤش حد يتكلم، وإن يتكلم يبقى جوه الانترنت، وعارف إن بحث الانترنت ممكن تعلقه كمان وجيبه. إنما لما نديله حريات بدل ما يستخدمها فيما يرضى الله وفي نقد بناء وفي توجيه إيجابي وفي الوقوف على أزمات الناس ومشكلاتها، أقف أدور بقى الرئيس بينف، الرئيس مش عارف قاعد عمل إيه في البنطلون وقاعد، الرئيس نرسم قفاه، الرئيس مش عارف دقنه شكلها إيه، شكله مش مميز الرئيس، والتاني يقوله سو 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 تو تو تو، أبو حمالات أبو كرش اللي قاعد ده، أبو حمالات أفندي الجاهل ده، ها؟ بس ده اللي إحنا فالحين فيه. تخيل ان ابراهيم عيسى كل يوم يلغ من طارق نور في قناه القاهره، نفس طارق نور بتاع الاعلانات وعارفينه طبعا، يعني بيلغ منه قد كده عشان التفاهات دي، وها طول ما قاعد بيتكلم والاخوان المسلمين ها، هو مش شارع غير في كده بس، عنده جن نفسي مره يكتب في اي حاجه مفيده يا ابني، لف تعالى كده في اي حته اتكلم في اي حاجه، مفيش لابس في دماغه الرئيس مرسي. يا عم امسك جماعه الاخوان عيش معاها براحتك، بس لما تيجي تتكلم الرئيس كلمه في شيء غلط وصح، ينفع ما ينفعش، افضل ومش افضل، مش تقعد تكلمني عن دقنه، تقعد تكلمني عن قفاه، يا تافه يا بني ادم يا تافه. اقول لك ايه اكتر من كده؟ بس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مرسي يصدر قرارا بالعفو عن دفعه. الصوره قدامكم تاني يا جماعه، اوباما مش عارف مكتوب تشينج ايه بتاع تشينج، مش عارف اقرا طبعا على الشاشه من بعيد، ده مؤتمر كان موجود فيه بينف قدام الناس اهو بينف. انا مش والله العظيم انا مش عارف ايه الغرابه في كده، يعني اعمل ايه؟ اموت نفسي مثلا اقعد اسيب عفوا يعني مناخيري تسيل قدام الناس عشان ما امسكش منديل وارضيكوا؟ اوباما لما عملها مسكر وحلو وطعم، ولما عملها محمد مرسي يبقى بعيد عن الاتيكيت يا بتوع الاتيكيت. يعني ده انت بتلبس موضة 35، يعني موضة الحمالات دي بطلت من سنة 35، نوع نتريق عليك فيها ليل ونهار؟ يعني اضطرتنا نقول كده مع اني مش حابين نقول كده من كتر ما انت عندك تبذل في نقدك. يا ريت تروحوا تسألوا الصحفيين على الافندي ده لما كان بيعيط كالنساء لما صدر عليه حكم بالسجن، لما تسرب له خبر من امن الدولة ان الرئيس عيان، ضابط امن دولة كده قال له ده الرئيس عيان وبتاع، سمعت راح واخد الخبر ومنزله وكل نفس ذائقة الموت، اتلزع له 3 شهور زي النسوان عيط. وسأله مصطفى بكري اتصل قال له ايه؟ خلي الرئيس يسامحني وانا امشي في اي حتة. وسأله ناس، وسأله فراج اسماعيل، سأله الناس دي اللي كانوا عاملين علينا اشاوس، يقول لك احنا كنا بنعارض النظام. اني معارض زي معظم الذين كانوا يعارضون النظام من الجمعيات المشبوهة كانوا متكئين على منظمات المجتمع المدني وعلى الست كوندوليزا رايس وعلى فكرة انها استقوي بالغرب والحريات والمدنيات والابداع وهنروح في داهية. انما انا فاكر شيخ، والله لازم اقول لكم عشان الناس دي بتنصب عليكم انها كانت بتعارض النظام، ويقول لك الاسلاميين ما كانوش بيعملوا كده، شيخ في مسجد اسمه المدينة المنورة في المعادي اسمه الشيخ حسن الله يمتعه بالصحة والعافية، طلع اتكلم عن الحكام العرب انهم كالقطيع يساقون. والله العظيم كان الراجل رايح يعمل عملية في المستشفى بعد الخطبة دي، راح المستشفى وفاء، اول تليفون جاله يهنيه تليفون من امن الدولة قالوا لما تخف بالسلامة تجيلنا، وحرموه بعد كده ان يصعد المنابر. حد من حقوق الانسان ومنظمات المشبوهه والجماعه بتوع الاعلام الليبرالي اللي صدعونا بالحريات ان هم كانوا ثوريين ومعارضين، عبد الحليم انديل و اسامي كتير قوي، دافعوا عن الراجل ده؟ قالوا حاجه؟ يعني قالوا حاجه عن امثاله؟ كانوا عملوا دبجوا مقالات قالوا له يا مبارك انت ظالم، ازاي تسجن واحد 20 سنه تهمته انه قاعد في مسجد النبي قال لك اتق الله؟ لان الاسلامي ما كانش ليه ظهر. كنت بكلم احد المشايخ الكبار بقوله بيتشدقون، قال لي دول كانوا معتمدين على كده. يا ابني ده احنا لو فتحنا بقنا في نبوغنا في انصاص العيال ومحدش بيسأل عننا وعيالنا تتشرد، انما دول كان سهل جدا اللي يتسجن تلاقي مقالات على طول الظلم الحريات، وتيجي كوندوليزا رايس تقول لهم طلعوا مثلا ايمن نور اعملوا عن فلان مش هنسمح لكم بكذا، ومنظمات المجتمع المدني وسويت وصريخ عن الإسلامين مفيش يوك، الإسلام يوك، ونتكلم مرة كده لباب زر الرماد في العيون. وإلا ارجعوا بيني وبينكم رهان، ارجعوا شوفوا لي حجم المقالات بعد حادثة كنيسة القديسين في اسكندرية اللي دبرت من النظام واتهم فيها السلفيين وقتل فيها سيد بلال الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله. قولوا لي عدد المقالات اللي دفعت عن سيد بلال. لا لا، انت عارفين المقالات كانت في ايه؟ امنعوا القرآن، إذاعة القرآن الكريم دي عنصرية، الأذان ما يجيش في التلفزيون. ومستعد وراهنكم على الحفلات اللي اتعملت على قناة الحياة في وجود الدعاء وعمر خالد ومن الممثلين والناس، وطلعوا وكانوا ايه حيموتوا نفسيا يعني، واعتبروا انه الحصل في كنيسة القديسين كأن في ايادي اسلامية تورطت فيه وهي اللي عملت كده، وحكموا وانتهوا. وقدر الله انه بعد كده يكتشف انها كانت من صنيعة نظام. ده انا هفترض انها كانت من صنيعة متطرف لا نقبل فعله، ده كان يستدعي الردح الاعلامي ان اذاعه القران الكريم بالعنصريه، ودرسوا الدين المسيحي والاسلامي في نفس الحصه فاطمه نعود وي وما جابوش سيره الولد ده الله يرحمه، ولا قالوا ان امن الدوله سحل وطحن وموته. خلاص دي ناس في كتير منهم يعني عندهم نصب بيصدقوه، يعني فضلوا ينصبوا لحد ما هم صدقوا ان هم فعلا شرفاء وطنيين وحريصين على مصلحه الوطن. وان شاء الله املنا في الله أن يفضحهم في جوف بيوتهم، لأنهم يتتبعون أعراض الناس بهذه الصورة وما عندهمش أدنى احترام لمسألة إنه ده رئيس ولا ده وزير. أنت اشتم براحتك وعيش حياتك، وإيه أهم حاجة قانون الصحافة حسكوا عنكوا. وأنا الحقيقة برضو بلوم الدكتور محمد مرسي إنه سمح لأمثال هؤلاء الرويبضة التوافه إنه ما يصلوا إليه مرحلة من الدنو في النقد، الدنو الأخلاقي. شجع الناس انها تشتم براحتها وتقول اللي عايزه، لانه فعلا هي القاعده من امن العقوبه اساء الادب. السجناء المدنيون يستقبلون فرحه العيد، اما السياسيون ساقطي قيد. بموجب الفقره الاخيره يستثنى من العفو السجناء السياسيين. واستنكر مرصد اسلامي في لندن اللي نشر صوره من قرار دكتور مرسي عدم ادراج السجناء السياسيين في العفو، وقال مدير ياسر السري لم يشمل القرار السجناء السياسيين ضحايا مبارك، بما يضع علامات استفهام حول تعاطف مرسي مع ملف السجناء السياسيين والذي وعد في السابق بغلقه وهو ما لم يحدث حتى الآن. طبعا هنحاول يا ريت نشوف سعادة المستشار محمد فؤاد جد الله يقول لنا هذا الكلام، لان احنا ما اعرفش اثق ان الكلام ده صح ولا غلط يعني. زايد حماد من جمعية الكتاب والسنة في الأردن، السلام عليكم أستاذ زايد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الله يرضى عليك.
أستاذ زايد جات لي رسالة بالأمس أنه نظام بشار الأسد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هو ومن يعاونه بيحاول يبعثوا ناس عند إخواننا في اللاجئين على حدود الأردن من النظام يفتعلون أزمات حتى يشعلوا الخلافات بين اللاجئين وبين الحكومة الأردنية، ما صحة هذا الكلام يا فندم؟
سيد الكريم انا بس بدي تمهيد بسيط للموضوع على اساس لما ادخل بصلب الموضوع المشاهد الكريم يعرف الحقائق، لانه زي ما ذكرت انا كنت استمع الى كل كلامك الرائع، انه احنا احيانا من نفسر الامور بشيء ظاهر ما بنشوف خبايا الامور العجيبه. احنا بالاردن بنقول كلنا كمؤسسات مجتمع مدني انه مخيم الزعتري يقع في منطقة جغرافية كثيرة الغبار وكثيفة، ولذلك احنا نأمل حتى انا بناشد الحكومة الأردنية الآن مرة أخرى انه تغير مكان هذا المخيم. الآن احنا متفقين على هذا الأمر وتجاوزناه، ولكن احنا كمؤسسات مجتمع مدني نعمل بالجانب الإغاثي، لا نستطيع التدخل بالأمور السياسية حتى يستطيع عملنا يظل ماشي ومواكب، ولذلك احنا نشتغل بكل الظروف لأنه هدفنا تقديم العون والمساعدة لإخواننا اللاجئين السوريين بالأردن دون النظر لأي شيء آخر. تتفاجأ يا سيد الكريم، تتفاجأ وأنا رأيت هذا الكلام بعيني لم ينقل لي أي شاهد عيان. أنا بسأل كل ضمير العالم، لاجئ يدخل الأردن ويحمل علبة سبريه رش، ما الذي يريد فيها؟ أنت عندما تدخل مخيم الزعتري بالأمس قبل ثلاث أيام تجد على الحيطان عبارات تسيء للأردن وتسيء لا أريد أن أذكر ما هي العبارات البذيئة التي يتحدثون عن النظام وعن الأردن فيها. أنا بدي أتكلم، هل معقول لاجئ يدخل من سوريا للأردن يحمل علبة رش ويحمل بويا ويكتب على عند المكان اللي هو مكان الحمامات والأماكن التي فيها بناء بالأردن في مخيمات اللاجئين السوريين؟ هناك يا سيد الكريم فئة مندسة من النظام السوري تسعى بكل الوسائل من أجل إثارة النعرات ما بين اللاجئين. بمعنى خلينا أبسط المسألة، بيكون في شيء حقيقي موجود داخل المخيم أنا مش راضي عنه وأنت مش راضي عنه، ولكن أنا من خلال زيارة اللاجئين السوريين، إخواننا السوريين من أكثر الناس صبرا وتحملا، تحملوا هذا النظام الكافر الطاغية، ما بدهم يتحملوا أمور أخرى، يتحملوا العبء في هذا المخيم، ودائما بفضل الله الشكر على لسانهم، هم ينتهزون أي فرصة بوجود أي مشكلة داخل المخيم ويبدأوا بالشتم والسب وآخرها الكتاب على الجدران. أنا بدي أعطيك إشارة واضحة، قبل أيام ألقوا القبض على مجموعة من السوريين بالأردن يحملون السلاح، لاجئ سوري بيحمل الأردن السلاح، لماذا؟ أخذوا يبحثون على خلايا نائمة يا سيد الكريم داخل مخيم السعدري. وأنا الآن بوجه رسالة ليس للاجئين السوريين إنما للأردنيين، هناك مسيرة بالأردن خلال يومين، ستكون يوم الجمعة المعارضة والمؤلاء. هل تعلم يا سيد الكريم عند التحقيق مع بعض اللاجئين هؤلاء المندسين، أنا لا أقول اللاجئين، أنا أنزه إخوان اللاجئين السوريين على هذا الأمر، هم أشخاص رائعين جدا.
أنت بتتكلم حضرتك عن بعض المندسين وسط اللاجئين عشان يشعلوا الأزمة.
يعني عليك الآن هم بدهم يدخلوا على هذه المسيرة ويطلقوا النار ويصيبوا بعض الأردنيين من هذا الجانب وهذا الجانب حتى تصير مجزرة بالأردن. هذا ما يسعى إليه هذا النظام الخبيث، هذا النظام السيء الذي لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا، بده يصدر الأزمة الموجودة عنده الآن داخل سوريا لكل الدول العربية. رأينا ماذا فعل بلبنان ولم يستطع أن يفعل الكثير بتركيا، الآن يشعر بأنه يجب عليه أن يفعل شيء ضد النسيج ضد المجتمع الأردني. قبل أيام يا سيد الكريم يأتي أشخاص علانيا عندي داخل المكتب وبيهددوا قاعدين، بيهددوا بالعرب الفصيح أنه أنت لماذا تتكلم عن هذه الفئة، هذه الفئة التي تتكلم عنها هي أشرف منك.
ده ناس من سوريا؟
من سوريا نعم، جاؤوني للمكتب أمس
وهددوك؟
هددوني داخل مكتبي أنه أنت الآن تتحدث، قالوا بالحرف الواحد بشار الأسد يعاملنا أفضل منكم، بشار الأسد أشرف منكم، وإحنا يعني تكلموا بألفاظ أنا لا أريد أن أتحدث فيها. هذا الآن هناك فئة ترتع داخل الكثير من الجهات في الأردن تأتي من أجل أنها تستفيد، من أجل أنها تعمل المشاكل، من أجل أنها تهدد بعض الأشخاص العاملين، وآخرهم زي ما ذكرت لك تهديد مباشر كان إلي مباشرة أمس أنه لا تتحدث الفئة وهي الفئة مش موجودة، وأنا راجعت السفارة الفلانية والسفارة.
طب أستاذ زايد عشان وقتي، هل حضرتك في توعية لإخواننا على الحدود الأردنية السورية على الحدود السورية التركية يوعوا هؤلاء اللاجئين، أسأل الله أن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا رب، وأن يسقط رئيسهم، بيوعوهم أنه بشار الأسد بدأ الآن يحرك شبيحته إلى الدول العربية، يطلعوا إشاعة زي اللي قالوها عن ان احنا في ناس بتجبر السوريات على الجواز، انه مش عارف في ايه، عشان يشعل الازمات ما بين الدول العربيه دي واخواننا السوريين الموجودين فيها.
خلينا اعطيك اشارتين، انت طرحت موضوعين ببالغ الاهميه. الموضوع الاول عن الحكومه الاردنيه استيقظت هذا الامر، ولذلك اللاجئ السوري اللي بيدخل عن طريق الحدود بشكل نظامي اذا كان عمره اقل من 40 ما بيدخلوه، ولازم تكون مع عائلته، لانه بدي اعطيك اشاره واضحه زي الشمس، كل الأشخاص اللي بيمسكوهم بيقوموا بهذه الأعمال هم شباب عزاب وليسوا متزوجين. وشوف الوقاحة، قمة الوقاحة، بيجي بيعمل المشكلة داخل المخيم وثاني يوم بطلب أنه يرجع على سوريا، وبستجيب تزداد وقاحته أنه بدير يحكي للفضائيات والناس أنه الأردن رافض ترجعني على سوريا، ومع العلم أنه الجند الأردن عمال بيطير متر كامل داخل الأراضي السورية، والحكومة الأردنية والجيش الأردني بيطفئ الأنوار على الحدود كاملة حتى يأمن عبور إخوان اللاجئين للأردن. هذا الجندي اللي عماله بضحي بحياته من أجل أنه ينقذ السوري. الآن في وعي، والآن بلشت الحكومة الأردنية بفضل الله عز وجل تفصل المخيم، بمعنى أنه الآن الشباب العزاب بحطوهم بمجال بمكان لحالهم حتى يسيطروا عليهم، والأشخاص المتزوجين اللي معاهم عائلات بمكان آخر حتى يستطيعوا يسيطروا. بالأمس أنا بحكي لك أخي الكريم، أمس كان في تمشيط كامل للبحث عن الأسلحة داخل مخيم الزعتري، تخيل مخيم اللاجئين في أسلحة، وأمس كان التمشيط أمني، لا أريد أن أتحدث بالأمور الأمنية. أنت ذكرت المثل الأولى، إحنا الآن عديم من وعي، إحنا الآن عمان نتحدث بكل محطة فضائية بكل محطة أرضية بنصدر بيانات إنه يا أخوان انتبهوا لهذه الفئة، هذه الفئة الآن تنتشر في أماكن تواجد الجمعيات الخيرية، في أماكن تواجد التجمعات السياسية بالمخيمات عند اللاجئين السوريين بالأماكن اللي بتواجدوا فيها. ولذلك احنا سعيدين انه احنا نظهر للجميع هذه الفئة ومخططاتها قبل ما تستطيع تسوي كوارث داخل الأردن. الآن بعد بكرة المصير راح تطلع يطلق النار هون أو هون. وأنا ببشر إخواننا إنه الحمد لله الأمن الأردني ألغى القبض على مجموعة منهم والآن هم راح للتحقيق. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكرت مسألة بالغة الأهمية سيد الكريم. الإحصاءات الرسمية الأردنية تقول إنه 169 أخ أردني تزوج من سورية. أنا امبارح كنت على قناة الجزيرة على هذا الأمر.
نعم.
169. الآن سووا إحصائية من شهر 1 شهر 6 وجدوا 169. السنة الماضية قبل ما تكون في أزمة وجدوا إنه من شهر 1 شهر 6 280 أو 89 واحد. أي بمعنى إنه النسبة أقل من معدلها الطبيعي قبل ما تكون في أزمة ثورة داخل سوريا.
نعم.
الآن للأسف الشديد أنا كان لي تعليق على أو عتب على أخونا عبدالله عطوان عندما نشر مقالة سبايا للاجئات. كتب بالمقالة انه اعداد كبيرة. من وين جاب اعداد كثيرة؟ حرفيا كثيرة. انا مواكب للعمل الاغاثي بالاردن بنسبة بفضل الله بنسبة كبيرة. لا يوجد زواج بالاردنيين من سوريات.
نعم.
حتى اللي بده يتزوج من اي اخت سورية احنا بنشترط عليه شروط شرعية. اولا المثل انه بده يعامل الاردنية السورية كالاردنية بالمثل بالمهر. بده يتزوجها من وليها. بده يكون قادر على انه يفتح بيت مستقل وليس تكون هذه الاخت السورية انها تكون خادمة عند اهله. احنا الان عم نحط شروط كالاردنية بالضبط. ومع ذلك
انا بشكر حضرتك استاذ زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنة بالاردن. انا بنبه كل مسلم عربي شريف في وطنه خلي بالكم ان المرحلة اللي جاية بشار الاسد بيفرفر خلاص. فالمرحلة اللي جاية الشبيحة بتاعته هيبقوا منازلين في مصر اما انهم يضحكوا على الناس وياخدوا الفلوس والتبرعات يودوها له ويودوها على نظام في سوريا هناك. عشان كده بنقول ثقوا في من تعطونه تكون حاجة معلومة المصدر يعني زي الجمعية الشرعية زي لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء. ما تدوش لأي حد. وانا كنت نبهتكم عن المسمى بأم البراء وزوجها ومش عارف لحد دلوقتي. انا بستغرب ساعات احنا في مصر يجيبوا لك ضغط وسكر وشلل انك تقعد تنبه على الحاجه 100 مره وتحس ان مفيش رد فعل. يعني الست دي مطلقه ازاي مع ان في شهود على انها ماليا فاسده. في شهود على كده. عندي شهود ناس من سوريا ومن هنا وناس مصريين من عائلات كبيره عرفوا ده. وعلى الرغم من ذلك ازاي قدرت توصل للدكتور ايمن نور وتتعامل معاه. ولذلك انا بنشكو على هذا. دكتور ايمن يا ريت تتصل بينا عشان اوصلك بالعوائل السوريه المحترمه والمصريه المحترمه هنا اللي اكتشفوا هذا الكلام. عشان الست دي ممكن تكون يعني بتزج باسمك في هذه الامور يا دكتور ايمن نور الله يرضى عنك. دي حاجه. الحاجه الثانيه هيبداوا يتحركوا في فكره ضغط اعلامي السوريات بيوهانوا والمصريين والسعوديين والكويتيين عايزين يستخدموهم كسبايا ويتجوزوهم ويذلوهم. الفيلم الهندي اللي بداوه عن طريق التويتر المزيفه. ونخش في الليلة دي بحيث ان احنا نوصل في النهاية ان شرع ربنا في الجواز نحرمه. شوف الراجل بيتكلم بيقولك حتى بنحط شروط. ولذلك حتى انا كان معايا خبر والله اقسم بالله الواحد وهو بيقراه والله العظيم بكيت. خبر على الاهرام. فتاة سورية تعرض نفسها للزواج امام مسجد في الجزائر مقابل المأوى لها ولعائلتها. أقدمت فتاة سورية تبلغ من عمر 17 سنة في مدينة العلمة بالسطيف الجزائرية على عرض نفسها للزواج لمن يرغب في ذلك بشرط أن يؤويها هي وذويها بمنزل محترم. ونقل موقع دامس بوست السوري الإلكتروني عن صحيفة قوله إن المصلين تفاجأوا لما خرجوا من الجامع مسجد أسامة من صلاة العصر بوقوف الفتاة وهي في قمة أناقتها وتصيح بأعلى صوتها بأنها تقبل الزواج من أي جزائري حتى لو كان في ذمته امرأة أخرى وله أولاد ودون شروط مقابل أن يوفر لها ولعائلة فيها الإيواء. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الواقعة أثارت استنكار المصلين والمواطنين الذين كانوا على مقربة من المسجد بسبب الطريقة التي أصبح اللاجئون السوريون يعتمدونها للفت الانتباه. في حين صرح أحد الأئمة بأنه لا حرج في أن تطلب المرأة الزواج الحلال كما يجوز لها أن تحصن نفسها بطلب العفاف خوفا من الوقوع في الخطأ. ما بقيتش قصة وقوع في خطأ. أنا بتكلم في العنوان. نساء سوريا حرائر وعلى رأسنا من فوق. واللي عايز يتزوج من نساء سوريا يتفضل يتجوز سواء شاب سواء حد معدد. المهم انه يتقي الله بالشروط الشرعية وما يستغلش الأزمة في هذا الأمر. إنما فكرة ان احنا نصدر للإعلام الحقوا 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 عشان نعذبهم بهذه الصورة. دي صورة مستنكرة ودي أحد أسلحة نظام بشار الأسد في مسألة الوقيعة بين الشعوب العربية وبعضيها، زي أي رئيس قاعد على كرسي مش عايز يسيبه، يلعب على فتنة طائفية مسلمين ومسيحيين، اللعب اللي انتوا عارفينه ده. طبعا براجع ثاني ان في واحد باعت جواب مهم قوي لجريدة المصريون للأستاذ جمال، الأستاذ محمود سلطان، بيقول له انت مدين بالاعتذار للنوبة واهلها لانك انتهم بادعائك انهم عنصريون ودعاة انتصام. ده الأستاذ اسمه فريد فرح ناشط نوبي، وبيقول له دي اهانة للنوبة لابد ان تعتذر عنها، لان النوبة ساهمت بلغتها في انتصار اكتوبر وضحت بقراها الاربعين ونخيلها المليون والتي غرقت كلها لكي ننعم بالسد العالي. ثانيا استقالة المدعوة منال الطيبي انما اراحت النوبة والنوبيين الشرفاء والذين يشرفون انهم من خيار الناس في تدينهم وتقاليدهم المحافظة وحتى ثقافتهم التي تنادي بالوحدة الوطنية. نرجو ان تجنب النوبة ورجالها وتقاليدها واعتزازها بمصيرتكم عن تذبذبكم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. خلاص، ده عضو جمعية المبدعين النوبيين ونائب رئيس جمعية أدندان للإسكان وعضو لجنة المتابعة النوبية. الأستاذ جمال سلطان بيأكد بيقول إن محب الأهل النوبة وإنه إنهم نمط إنساني نادر، والله العظيم وأنا بقول كده مش مجاملات، لأن أنا عاشرت ناس منهم حتى من زمان وأنا أما كنت ساكن في الدقي زمان، ناس فيهم طيابة عجيبة الشكل وفيهم نقاء عجيب الشكل وفيهم كويس الوحش زي أي حد مصري، لكن سوادهم الأعظم تحس إنه فيه نقاء، تحس إنه كأن النيل فعلا والله أثر في الناس دي والعيشة بشكل فيه فطرة غير ملوثة. يعني إن كانت لوثت هتلوث عن طريق مين؟ نشطاء سياسيين عندهم أجندات وسبوبة عرفوا يخشوا عليهم، ناس بتطالب بتدويل قضيتهم بشكل أو بآخر كأنهم مش من مصر، وزي ما قالت كده الست منال الطيبي إن أمها نوبية مش مصرية، خدوا ركزوا على الكلمة دي. لكن في النهاية الأستاذ محمود سلطان بيقول من الضروري التأكيد على أن الرأي العام لا يعرف على وجه الدقة مشاكل إخواننا وأحبائنا في النوبة ولا مطالبهم ولا مظالمهم، وجرى بشكل تأمري إدراجهم في زمرة الانفصاليين والحالة التي جرى استثمارها من قبل المنظمات الغربية التي تعمل على نقل تجربة السودان، خلي بالكو في مؤسسات غربية بتكيش لمصريين هنا فلوس علشان تعمل انفصال مثل ما حدث في جنوب السودان عن شماله، عايزة تفصل النوبة عن مصر بحيث يبقى نفصل النوبة ونفصل مرسى مطروح ونفصل مش عارف حتة سيناء وتبقى مصر أقاليم ممزقة كانتوناس زي ما بيقول. إني لا أرجو من الله من الشرفاء والعقلاء مصري ومسيحي ليبرالي علماني إسلامي، المهم يكون وطني شريف مش زي الرويبضة بتوع السبوبة دول، إنه يتقي الله في البلد بهذه الصورة. فبيقول بعدين بيتكلم عن مركز المرأة الزنجية الذي ترأسه في واشنطن دورثي آي هايت، وهو المركز الذي ينشط في أسوان والنوبة بكل خبرته في فصل جنوب السودان عن شماله، مستخدما خطابا ولغة تؤصل في الضمير النوبي العزلة الشعورية والوجدانية عن الوطن. بيقول إن الجميل في المشهد إن غالبية المعقبين على مقالي بشأن الطيبي كانوا من أهل النوبة، والتعقيبات التي أشارت إلى أن منال الطيبي عبء على القضية النوبية وأنها لا تمثلهم في لفتة تعكس مشاعر المرارة لدى النوبيين بسبب تجاهل الشخصيات الأكثر والأقرب رحما بهم والاستعانة بنشطاء حقوقيين صنعوا على يد التمويل الأجنبي والذين يقدمون خدمات على هوى مزاج حامل الشيكات في واشنطن، وفي خطوة تهدر جدية الإحساس بمشاعر وألام وأحلام وأشواق إخواننا في النوبة البلاد المضيئة بحفظة كتاب الله، فهل لا يراجع صانع القرار في القاهرة موقفه؟ أنا بطلب من الرئيس محمد مرسي، الله يبارك في حضرتك، يا ريت يعني تصدر أوامرك لحد معني بشأن إخواننا في النوبة لمشاكلهم والقعاد معاهم، وتبعت دعاء محترمين ونعمل التحام بين أهل النوبة مع بقية المجتمع المصري يدوبوا فيه، ما نحسش إن هم بعاد مشاكلهم مش مشاكلنا، علشان ما نوصلش المرحلة من خلال النشطاء السياسيين المتآمرين الفاسدين المنحرفين بتوع الكروش وأكل الحرام ومنظمات المجتمع المدني اللي فيهم ما عندوش دين ولا ضمير، وبعض الغرب واللي بيجي من بره يحب يديهم محاضرات او يطمن على حالهم او يعملهم اي حاجه بحيث يحسسهم ان هم بره مصر، ان هم مش جزء اصيل من هذا التراب. اني لا ارجو من الله من اهل النوبه الشرفاء والمحترمين هناك ودعاة النوبه وناشطي النوبه الوطنيين، حطوا ايديكم في ايدين بعض، لا تنهزموا امام هذا الامر الذي يريد ان يفرق شمل المصريين عشان البلد ما تقومش ابدا في خطة التقسيم التي يعني تقوم على قدم وساق من خلال المال الحرام وبوتيكات منظمات المجتمع المدني، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. نقيب الاطباء بيقول الاضراب مستمر. خير عبد الدايم بيقول ان اضراب الاطباء الجزئي مستمر وشامل لكافة مستشفيات وزارة الصحة. ومن ناحية اخرى نفى نقيب الاطباء ما نشره احد مواقع الالكترونية من ان صرح بان اضراب الاطباء سيفشل قائلا: لا يمكن ان اقول ان الاضراب فاشل وما نسب الي يعد كاذبا وافتراءا. اتمنى من ربنا تتحل يا رب مشاكل الاضرابات والاعتصامات. انا مش عايز اقول غير مبررة، لان الناس عندها الام وعندها امال وعندها طموحات وعندها مشكلات، واللي مش هتتحل الا بشفافية. شفافية، ولازم الرأي العام يعرفها عشان نعرف مين اللي بيتظاهر فعلا بحق ومين اللي عايز قلاقل في مصر. الشفافية تيجي منين؟ لازم مسؤول يقعد والكلام يطلع للإعلام وللدنيا كلها. عندنا 5 مشكلات هنقدر نحل في خلال 3 شهور المشكلتين دول، وفي خلال 6 شهور المشكلتين دول، والمشكلة دي مش أقل من سنة ونص. بشفافية نقول ويتكاتف الجميع ويتعاهد ونحتمل ويحتمل بعضنا البعض، ولله سبحانه وتعالى عشان خاطر البلد. يعني سائقو سيرفيس رمسيس يقطعون طريق شبرا وينزلون الركاب من السيارات. سواقين في موقف احمد حلمي قاموا بقطع طريق شبرا الرئيسي اعتراضا على عدم اي تنفيذ من مطالبه المتمثله في اعاده النظر في المخالفات المروريه وتشديد الرقابه على قطع غيار السيارات وحل ازمه البنزين. وقام السائقون بايقاف الميكروباصات المحمله بالمواطنين وانزلوا الركاب، مما اضطر الركاب الى السير على الاقدام لاستقلال اقرب موصل للوصول. وقال اشرف محمد احد السائقين ان سائقي الميكروباص بموقف السيده عائشه قاموا بقطع طريق الاوتوستراد بتاع السيده عائشه للانضمام للاضراب لتنفيذ مطالبهم والتضامن مع باقي السائقين بباقي المواقف. طبعا لما يقطعوا الطرق ده شيء ما اقدرش افهمه. انت عايز تعترض وعندك مطالب ومش عايز تشتغل بعربيتك، انت حر، هذا خيارك لحد ما تشوف مطالبك ايه الكويس منها او ايه يعني ممكن يتحقق وايه اللي صعب تحققه وايه المجاز وايه غير الجائز. انما انك انت تقطع الطرق اتصور ده عمل لابد ان نفعل فيه يد القانون بقى. يعني مش ممكن كل واحد زعلان يقوم حاطط الطريق بالعرض ويقطع مصالح الناس عشان ليه مطلب لا ضرر ولا ضرار. ما تضرش الناس زي ما انت نفسك متضرر. معانا نقيب الاطباء الدكتور خير عبد الدايم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
دكتور، يعني اولا اضراب الاطباء الى متى؟ هل في اي مسؤول يتكلم مع حضراتكم؟ الدنيا يعني ماشيه ازاي من خلال المسؤولين والتعامل مع هذه الازمه، وخصوصا انه شايفين تراشقات ما بين المرضى اللي بيروحوا المستشفيات وبين الاطباء؟
لا، هو الاضراب مستمر لان ما فيش لغايه دلوقتي خطوات جاده للاستجابه للمطالب. الدكاترة بتروح المستشفى كل يوم، تمضي حضور وانصراف، تنزل استقبالات، بتقعد تشوف العيانين بتوع الرعاية بتوع العيادة شغالين في الطوارئ والحوادث والحميات شغالة مش واقفة، الأمبرام كل مستشفيات الأمبرام شغالة مش واقفة، كل ما يمكن أن يضر المريض احنا تلافيناه.
يعني المسؤولين بيردوا على حضرتك بيقولوا لك ايه في هذا الاضراب وفي المطالب دي يا فندم؟
يقولوا ما بيعملوش حاجه.
لا يعني قصدي ما فيش اي حلول، يعني تفضلوا كده مضربين الى ما لا نهايه مثلا؟
احنا يعني نرجو ان صوت العقل يحكم، احنا مطالبنا في منتهى البساطه ومنتهى.
ممكن حضرتك الشعب المصري يا فندم عشان ما يلومكمش على حاجه نعرف مطالبكم يعني قدام الناس ايه بالظبط؟
هم 3 مطالب رئيسيه.
اتفضل.
اول حاجه تامين المستشفيات، وده ابتدت فيه خطوات كويسه وجاده في الحقيقه، انما عاوزين تنفيذ على الارض على مستوى كل المحافظات. نمره 2 زياده الانفاق على الصحه، لان حال الصحه في البلد تعبان جدا جدا جدا، والدكاتره بتضطر انها تطلب.
بيترد على حضرتك بيتقال لك ايه بخصوص هذا الصدد يعني؟
لا مفيش فلوس.
مفيش
فلوس.
وانتم مصدقينهم ولا مش مصدقينهم؟
لا
مش مصدقينهم.
مصدقين نهائي، لان واضح قدامنا ان مفيش جديه في اخذ فلوس من الغني عشان يصرف على الفقير. لا زالت الضريبه تنتهي عند 25%، هي في بلاد كثيره توصل 50 و60%. لا زال لغايه دلوقتي مفيش جديه في التطبيق حد الاقصى للبور. لغايه النهارده في ناس بتقبض 1,000,000 جنيه في الشهر قطاع البنوك.
المطلب الثالث يا فندم، انا معاك طبعا في مساله، طب هل انت شايف ان الحد الادنى والحد الاقصى ممكن يظبط الايقاع شويه؟
هيحسن الموقف ويدي الناس احساس بالعداله، حتى لو انا ما زدتش كتير انما هحس ان الناس كلها متساويه. انا يعني ما ينفعش انك انت تديني انا 400 جنيه الطبيب اللي هو طالع واخد 99%
وقعد ودي المدير بنك مليون جنيه. ودي المدير مثلاً بنك مليون جنيه.
طب ازاي يعني ازاي؟ طب ما تاخد منه يعني، اشمعنى عندك فلوس تديه وما عنديش انا؟ دلوقتي امين الشرطه بياخد اكثر من الدكتور، المسرف بياخد اكثر من الدكتور، الممرضه يا عيني تشتغل 12 ساعه نبطشيه الليل عشان تاخد مثلا 15 جنيه ولا 20 جنيه ويجابوها يوصلها ويقعد على كرسي مستني لغايه ما تخلص عشان يرجعها اخر الليل. يعني ازاي يعني ايه ده؟ وبعدين تقول لي معيش فلوس وتدي وكيل النيابه 10 مرات اضعاف الفلوس اللي بياخدها الدكتور.
المطلب الثالث يا دكتور؟
المطلب الثالث كادر الاطباء اللي هو نظام وظيفي. و
انهي مطلب يا دكتور من الثلاثه ممكن يعني يقطع الاضراب ونقول يا رب ونشتغل؟
يعني
احنا بنتكلم الامن ده ضروري، هل كادر الاطباء ممكن لو اتاخر شويه بس ركزنا على الرواتب ممكن الدنيا تمشي، ولا لازم الثلاث مطالب يتحققوا مع بعض؟
فيما يتعلق بكادر الاطباء احنا مكتفيين بإقرار الكادر من غير ما ناخد ولا مني، على اساس ان احنا نبقى ناخد حقنا في السنه الجايه في ميزانيه كانت 2013 2014 على مراحل، في اكثر من كده تساوي مش هناخد ولا مني لمده سنه.
شكرا جزيلا.
يعني 9 شهور.
شكرا جزيلا دكتور خير عبد الدايم نقيب الاطباء. الحقيقه برضو ما حاجه تنقض، يعني انا ما زلت لحد دلوقتي بنتكلم والشعب المصري كله نفسه يعرف يعني ايه موضوع الاجور اللي ممكن تلاقي واحد بياخد مليون جنيه. ليه ليه مليون جنيه؟ عشان ايه؟ بيجيب الديب من ديله مثلا، بيعمل حاجه ما حصلتش يعني، بيدخل المكان اللي هو فيه 15 20 30 40 مليون جنيه في الشهر مثلا. ليه مليون جنيه؟ وليه طبيب ياخد 400 جنيه؟ وناس برضو بتتكلم على القضاء بنفس الصوره، قضاة ياخدوا آلافات مؤلفة وأجازاتهم قد كده، وقضاة تانيين مفيش حاجة خالص، قضاة واخدين كل امتيازات وقضاة لا، ودكاترة ومدرسين. يعني أنا بتصور أن موضوع الحد الأدنى والحد الأعلى اللي كان معمول في مجلس الشعب اللي طبعا تم هدمه بكل ما أوتوا من قوة لأنه كان عامل تشريعات لصالح المواطن، بس هم راحوا لزقوا فيه إيه؟ لزقوا فيه على أنور البلكيمي، لزقوا فيه على علي ونيس، بس وقفوا عند ده، يعني ما وقفوش عند أي حاجة تانية غير كده. انما لا اتكلموا في الحواله الصفراء اللي جات للناس وازاي مجلس الشعب بذل مجهود، ما اتكلموش في قانون الحد الادنى لان مجلس الشعب كان برمته الحقيقه عنده من الضياع الاعلامي ما يكفي انه لازم يتهدم. ما كنتش تحس ان هم جاهزين باعلام قوي، لا يروح للقنوات الفضائيه ويمسكوه يقولوا له ابو مناخير وابو عربيه ويسيبوا مشاكل الناس. فبقى اعضاء مجلس الشعب مش عارفين يوصلوا للناس الانجازات اللي اتعملت. والله فاكر كنا بنبوس رجليهم هنا، يا عم نزلوا كتاب، اطلعوا في القنوات الفضائيه الاسلاميه وقولوا، اطلعوا على اليوتيوب وقولوا، ايه اللي عملتوه للشعب المصري؟ ايه اللي عملتوه للشعب المصري؟ فانا بتمنى ان الحد الادنى والحد الاقصى للاجور ياخد شكل تنفيذي، لان بصراحه مهانه كبيره قوي ان في مصر لسه دكتور 7 سنين مصاريف وطافح الكوته وممرضه على رايه وتروح بالليل تاخد لها 300 400 جنيه في الشهر ولا 600 جنيه في الشهر، ابوها يصرف يعني 7-8 جنيه مواصلات كل يوم عشان يروح ياخدها لانه خايف حد يتعرض لها في الشارع. نظرة هنشوف حسن سليمان سائق ميكروباص. السلام عليكم يا ابو علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو علي مطالبكم مشروعه، لكن هل انت تتفق مع الناس اللي بتحط الميكروباص بعرض الطرق وتقطع الطرق، ولا الخبر ده كاذب؟
والله ازيك يا استاذ خالد؟
ازي حضرتك؟
ازيك سعادتك؟
الخبر ده كاذب يا ابو علي ولا حقيقي؟ انتوا قطعتوا الطرق فعلا؟
لا حقيقي يا باشا.
حقيقي؟ اتفضل. طب ليه قطعتوا الطرق يا ابو علي؟
صلي على النبي، احنا مش احنا اللي قطعنا.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اتفضل يا حبيبي.
احنا النهارده كنا في الدراسه.
كويس.
رحنا لقينا سواقين سيده عيشه ودويقه العربيات سبقتنا وقطعت الطريق فعلا.
طب مطالبكم ايه يا ابو علي؟
طب اقول لحضرتك.
اتفضل.
لنا مشكلتين اساسيتين اللي هم مع السرفيز والمرور. بالنسبه للسرفيز كنا بندفع 170 جنيه كل 3 شهور.
ده مش قادر اسمعك، بالنسبه لايه حضرتك؟
نعم.
بتدفع 170 جنيه عشان ايه؟
170 جنيه للسرفيز كل 3 شهور.
التجديد
عشان ما جددش الرخصه اللي ما ادفع الفلوس دي.
كويس اتفضل. ها ايه السبب يعني اتاوه دي ولا ايه؟ مش فاهم برضو.
دي اللي هو محمد الناظر كان بيدفعنا الاول 675، ده الكلام ده قبل الثوره، كل 3 شهور.
ايوه دي رسوم ايه بسال؟
ما نعرفش يا باشا والله. دي بقى يعني نفسنا يعني حد يقول لنا دي رايحه فين الفلوس دي.
كويس. وايه الشيء الثاني؟
الشيء رحنا ندفع المده اللي هي 1/10 دي، لقيناها رفعها من 170 زادت 100%.
يعني تدفعوا كام؟ 340؟
345 و5 جنيه ستيكر بيتحط على الازاز.
ايوه
ماشي.
ايوه
ده بالنسبه للسرفيز. وواخد حكم قضائي في سنه 2008 بالغائه ولم ينفذ اي حاجه.
طيب الشيء الثاني يا ابو علي.
الشيء الثاني موضوع المخالفات.
ما لها مخالفات بقى؟
المخالفات في عربيات بيجي عليها من 40 ل 50 ألف في السنة.
50 ألف جنيه؟
والله 50 ألف.
ليه؟ انت ماشي بتدبح من العربية في الشارع ولا ايه؟
اقول نعم يا باشا.
اتفضل.
يعني موضوع ال
طب 50 ألف جنيه ما بتعملوش تظلمات مثلا؟ ما بيحسوش ان الرقم كبير على انه ادفع 50 ألف جنيه في السنة؟
انا معايا شهادة بالمخالفات اللي انا دافعها 6528.
طب ممكن اسالك، امناء الشرطه بيتعاملوا معاكم بشكل مختلف ولا لسه زي ما هم؟
لا هو في احترام من الشرطه، في احترام صراحه.
جميل. حاسس بقى انت حاسس انه في حد مثلا، معلش احنا بنسال عشان الناس تبقى عارفه، بيضغطوا عليك وتدفعوا حاجه مثلا ولا كلام من ده، ولا الدنيا بقت افضل يعني؟
لا هي الدنيا افضل من الاول بكتير. بس دلوقتي بنطلب من السيد مدير اداره المرور دفتر المخالفات ده يبقى مع ضابط مش مع عسكري او مع امين شرطه.
انا بشكرك يا ابو علي على مداخلتك معانا. طبعا المطلب اللي قاله ده اقسم لكم بالله قبل الثوره كنا بنتكلم عليه كتير قوي، وكذا حد كان اشتكى لي انه طالما الدفتر في ايد ضابط محترم بيختلف شيء. في امناء شرطه محترمين بيتقوا الله، ما بنقولش حاجه، بس في امناء شرطه برضو زي فصيل موجود في الشارع المصري كله الصالح والطالح بيتعاملوا بشكل في فساد، في فساد في الدفتر المرور ده. يعني تروح تلاقي امين شرطه مرتبه 400 جنيه مش عارف مراته لابسه ذهب مثلا من اول هنا لحد الدراع فوق، وعنده شريف الساحل الشمالي مثلا فين، وعنده عماره 3 أدوار في ايه، من اين لك هذا؟ ما تعرفش. بل بالعكس كان في ناس بتبقى راكبه عربيات في ناهيه وفي ولاية الدكرور وفي الوراق والحتت اللي فيها دي ما فيهاش نمر، ما فيهاش لمض، ما فيهاش كشافات، ما فيهاش كراسي، ما فيهاش حاجه خالص. لا الراجل بيسوق بيشد الفتيس، واحد قاعد على شماله مطلع دراعه من الشارع بيتكلم، واحد قاعد على يمينه، واحد قاعد على قفاه، وتسال يقول لك اصل ده بتاع امين شرطه الميكروباص ده. الكلام ده بيتحكي ومعروف والناس عارفاه. فاتمنى من السيد وزير الداخليه يبقى في متابعه لهذا الملف، لان الحقيقه لما يعني انا طبعا ضد ان هم قطاع الطرق، وعارف ان في سواقين ميكروباص يعني ممكن تولع فيهم من سوء اخلاقهم، انما في ناس معاهم شهادات وفي ناس ما معاهمش شهادات وعندهم دين وبيشتغلوا بالحلال، لكن في ضغوط بتحصل ما بتعرفش فين الصالح والطالح. فياريت يبقى في تنظيم لمساله المخالفات بهذا الشكل، ونحاول بقدر الامكان نرفع المعاناه عن الناس شويه. يعني برضه 6000 جنيه في السنه كتير، 6000 جنيه في السنه، يعني احنا بنتكلم في الشهر 6000 على 12 يعني 500 جنيه كل شهر. في ناس تبقى جايبه العربيه دي بالقسط، فنحاول المعاناه ونشوف الرسوم دي المستحق منها وغير المستحق. وروحوا يا جماعه بقى للي عندهم قد كده دول، خدوا منهم شويه، افرضوا الزكاه لله، افرضوا الزكاه على الناس الاغنياء لله، لله سبحانه وتعالى. حابب نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور بعد شويه. طبعا قبل ما اخرج لنادر بكار عشان برضو يبقى توضيح للناس، والله الذي لا اله غيره ما نريد الا وجه الله في رأب صدع حزب النور، فقررنا ان احنا نجيب السيد الدكتور المحترم اللي بحبه وبقدره الدكتور يوسف حماد على انه يكون في الفقره الاولى. وكلمت الكلام ده معاه امبارح وقلت له تعالى، وكلمت المهندس عبد المنعم الشحات امبارح في قعده طويله جدا وكلام طويل قوي عن مساله الاصلاح، وقال لي طب نجيب حد من الطرف الثاني، قلت له اهلا وسهلا، وهنطلع على الشاشه مش عشان الترشقات، انما نوضح ان الخلاف السياسي ده شيء جائز جوه الاحزاب، والحمد لله انه مش زي مثلا حزب الوفد ضرب النار ومسدسات قام نعمان جمعة على ما تظهر حزب الوفد في الدقي، فكانت مسخرة وضرب نار وتنطيط وحرايق. لا قلنا نتكلم بشكل هادي بعد ما اتفقنا، يعني تم رفض طلب ان الاثنين يكونوا مع بعض، فاحترمت هذا والله الذي لا اله غيره، واللي كان قاعد معايا وشاهد قلت له هحلفهم على كتاب الله ان احنا نتعامل بشكل اصلاحي مش شكل تراشقي، قال لي ما عنديش مشكلة، لكن النهاردة ما قدرناش ننجح ان احنا نجيبهم مع بعض، جبناهم منفصلين. فاذا بيا افاجأ قبل الحلقة بساعة وانا صاحي من النوم ان الاستاذ وجدان العلي بيكلمني ان الدكتور يسري حماد رفض تماما انه يكون وراه نادر بكار. لماذا؟ حسب ما بلغني الاستاذ وجدان العلي وانا اثق في دينه، انه قال ان الدكتور يسري حماد بيقول انا عايز حد يكون كبير في السن عشان يعقب. طيب اذا كان الامر كذلك، نادر بكار ده انتوا صبرتوا عليه ليه كل الفترة دي ان يكون متحدثا رسميا باسم الحزب لما كان الحزب ايد واحدة؟ ما كنتوش حاسين انه صغير في السن؟ يعني بدأ الان نقول انه صغير في السن؟ اتصور طبعا، يعني انا بس حبيت اوضح للناس حتى لا يقال شيء على الانترنت ان انا بحابل جبهة الشيخ ياسر برهامي على حساب حد. والله هذا ما حدث، واقسم بالله رب العالمين يشهد على هذا الدكتور يسري حماد ان قلت له اهلا وسهلا اتفضل يوم الاربع معانا. كونه اعترض على وجود نادر بكار وعايز حد اكبر منه ده مش موضوع انا بقى، خلاص كده الموضوع خرج من ايدي، وانا ما اسعى والله يشهد الا لهذا الاصلاح، ولا اترك صلاة الا وادعو لهذا الحزب ان يرأب ربنا تبارك وتعالى صدعه، علشان في الاخر احنا بنحبهم كلهم. وعارف في النهاية ان انا ببص على غزوة حنين، عنديش مشكلة ان انا ممكن ابص على غزوة حنين ان الدنيا ممكن تعمل قلق، وعلى غزوة احد ودي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فاعضاء حزب النور بشر وليسوا ملائكة، ممكن الدنيا تخش من هنا ومن هنا وحد يلقي وساوس من هنا ومن هنا، وفي النهاية نلاقي هذا التفرق اللي حاصل. انما عندي امل في الله سبحانه وتعالى كبير ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح احوالهم بفضله ومنه وجوده ودعاء الناس. وفي شيء من الإخلاص مهم قوي عند قلوب هؤلاء من مشايخنا وعلمائنا اللي على رأسي كلهم إنهم يساهموا في هذا الإصلاح. أخذ فاصل وأقابل نادر بكار بعد الفاصل بإذن الله، خليكم معنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله، بس عشان كان في مكالمة كده يا ريت نغلق الهاتف، ربنا يرضى عنك. اسمحوا لي ارحب بالضيف الكريم الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور. مش عايز أقول جبهة والله، بس عشان أنا عارف إنه في ناس هتزعل وتقول، إنما هو في الطرف اللي موجود فيه فضيلة الشيخ ياسر برهامي، اللي هو يعني أنا عارف إن الشيخ ياسر برهامي مش عضو في حزب النور، لكن بتكلم على الجبهة اللي فيه مشاكل دلوقتي منقسمة نصين. نادر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
متأخرة طبعا لأن أنت اتخذت على مشمك في جوازك، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك بالذرية الصالحة
يا رب يا رب.
نادر بداية الحقيقة أنا عارف أن أنت جاي وفي سبيل الإصلاح
يا رب أرجو،
وده اللي احنا كنا متفقين عليه حتى والله مع أخونا الكريم الدكتور يسري حماد. لكن يبدو أنه في غضب أنا معرفلوش مبرر أو سبب أنه هو رفض المجيء، وانا اعلنت ده بس لله عشان ما حدش يفهم ان احنا قلنا للراجل ما تجيش، ولا احنا كنا موعدين وبعد كده خلفنا الوعد، والله ما حدث. وهنبقى نكلم اخونا وجدان العلي لان هي المكالمه تمت بينه وبين الدكتور يسري حماد. سيد نادر، اولا ما هي حقيقه هيمنه الدعوه السلفيه على حزب النور، وبالتحديد ما يقال ويثار دائما كل ما اتكلم حد من الاطراف المعارضه ليكم يقول الشيخ ياسر برهامي حبيبنا وتجرسنا كل حاجة ولكنه ديكتاتور بهذا اللفظ يعني؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أشكر الاستضافة الكريمة دي لحضرتك، ولو تسمح لي قبل السؤال لأنه برضو أنا قدمت أن أنا منتمي إلى جبهة أنا أفخر بها، جبهة الدعوة السلفية، وفي نفس الوقت يعني السؤال الأول له نفس العلاقة. فقبل ما يعلق على كليهما أنا محتاج أقول بس حاجة في مسألة الأستاذ الدكتور يسري حماد. أنا أعتز بمعرفة الدكتور يسري حماد جدا، أقدر وجهة نظره، لكن عشان السادة المشاهدين برضو لهم حق علينا طالما أن الأمر حضرتك وضحت به لكي تبرئ ساحتك، لأن عارف أن بعد كده الناس هتتكلم وربما يعني يستشفوا أمورا ليست صحيحة، فكويس صحيح أنهيت الأمر يعني وقطعت دابر الفتنة من بدايتها. يعني الدكتور يسري حماد اللي أنا فهمته من الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات إن هو كان المفترض هيطلع يوم الثلاثاء،
نعم،
أمام المهندس أشرف ثابت،
نعم،
ولكن يعني تم إرجاء هذه حلقة علشان كان في حلقة أهم شوية
لرد الصور. على فكرة كان برضو الدكتور يسري حماد يعقوبه
نعم
المهندس أشرف ثابت،
نعم، وكان تم الاتفاق المهندس عبد المنعم الشحات هو اللي يخرج بصفته متحدثا باسم الدعوة الثلاثية
عشان يبرئ
يعني يبرئ ساحة نائبها الأول، نائب رئيس مجلس إدارتها الأول. ومن ثم تم إرجاء الأمر إلى يوم الأربعاء اللي هو الليلة، وكان المفترض أن متحدث رسمي أمام متحدث رسمي، طبعا لا مجال للمقارنة، هو أفضل وأكرم وأعلى وأكبر سنا وأعلى مقاما، دي ما فيش إشكالية فيها خالص، ولا أحد يتحدث فيها ولا ينازع فيها، إنما هي المسألة يعني هذا منصب أمام منصب. وبعدين إحنا يعني الناس كانت بتغبطنا على تقديم الشباب، تغبطنا على إن تقريبا اللائحة الداخلية الوحيدة بين الأحزاب اللي بتنص صراحة على إن كل دائرة من دوائر صنع القرار لابد أن تكون في خمسها، في خمس أعضائها 20% من أعضائها من الشباب تحت 35 سنة، فدي ليست
كبيرة. وفعل النبي
صلى الله عليه وسلم مع أسامة ومع معاذ بن جبل، نعم، ومع معاذ ومع غيرهم رضوان الله عليهم. يعني مسألة لكن فيها بالعكس، ده أنا لما طلبت من الأستاذ وجدان العالي أحد فريق الإعداد طلبت منه أن دكتور يسري يبقى الأول وأنا بعد ذلك أبقى الثاني عشان حتى لا يفهم شيئا غامضا. فلا تعليق من جانبي على اللي فعله الدكتور يسري حماد، هذا حقه وهذه وجهة نظره، لكن في النهاية برضو أحاول أن أكون إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت أنا يعني سأتحدث أو سأحاول أن أتحدث وحضرتك تساعدني في ذلك بعيدا عن شخصنة الأمور
خالص.
نتكلم بمؤسساتي،
نحن لا نشخص، نحن نتكلم عن حزب مؤسسي،
نعم، ونتكلم
سياسية، إنما مش مقصدي من الحلقة لحضور حضرتك ولا هو إن أنا أقول لك أنت أصوه كان بيحب الكوسة وأنت بتكره الكوسة، أنا إذا حاجات شخصية مش تخصنيش
تماما. أنا كمش على حضرتك، أنا بتكلم برضو إن الناس للأسف كمان الإعلام عمل معها إيه الإعلام، وده يمكن يعني ياريت حتى حد يتبنى الكلام ده كمقالة ولا حاجة ينفع يتحط عليها إلحق بنا نواسك زي ما حدث مع كعب بن مالك. الإعلام صار على نفس الضرب إن هو فين الفتنة، يبحث وراء الفتنة ويقصد أشخاصا في هذه الفتنة، يعني يشعرهم كأنه هو بيظهر يعطيهم مساحة لإظهار حقيقة، وهم من حيث لا يشعرون بيطعنوا في حزبهم وبيطعنوا في دعواتهم وبيطعنوا في مؤسساتهم بغير داع. انتقل للنقطة الأولى اللي حضرتك طرحتها. أولا
أنا أنتمي على الحزب على رأسها الشيخ ياسر برهامي حفظه الله.
لابد من وضع عدة حقائق قبل ما أدخل في الاتهام نفسه اللي بيوجه من الناس اللي حضرتك يعني استقيت هذا الكلام من شارعهم.
نعم.
أولا أنا أفخر بانتمائي، قبل انتمائي لحزب النور أفخر بانتمائي لجمعية الدعاء اللي هي جمعية الدعوة السلفية. وأفخر نعم وأفخر أنني تربيت على يدي شيوخي وعلماء الصغر السكندري في وقت كان اللي يتكلم فيه في هذه المسائل بيعتقل وبيضطهد، وكان مجرد فقط دراسة كتاب منة الرحمن للشيخ ياسر سبب كافي للاعتقال، وجود كتاب فضل الغني الحميد في بيت أي أخ من إخوة كان سبب كافي إن الشخص ده يصنف في أمن الدولة ويتعمل له ملف ده لوحده. أذكر والله حاجة طرفة كده أن بعض إخواننا لما كان يحصل مشكلة في التجنيد والكلام بتاع كانوا ساعات بيختبروه في أمن الدولة في منة الرحمن يعرفوا هو فعلا بيدعي الالتزام ولا هو ملتزم بجد، طرفة يعني. فأنا أفخر بالانتماء لهذه الدعوة، دي حاجة ما تستخباش يعني. الأمر الثاني والمهم جدا بقى عشان نضع الأمور في نصابها، حبدأ بغيري وأقول لولا الإخوان لما كان الحرية والعدالة، ولا أحد يستطيع ولا أحد يتخيل إن حزب الحرية والعدالة يحصد ما حصد إلا لأنه حزب أسسه الإخوان المسلمون لكل المصريين كما ذكر إخواننا في الإخوان. نفس الأمر لم يكن لحزب النور شأن ولا كان له ذكر لولا اسم الدعوة السلفية، فحتى ننسب الأمر إلى أهله
جميل
ولا ننسبه لشخص يستحيل. اللي عرفناه من تاريخ قيام حزب النور، ولابد أن يطرح الكلام ده على الملأ وعلى العامة، حزب النور ده كيف نشأ؟ مجلس إدارة الدعوة السلفية المؤقت في حينها اللي هو بعد الثورة مباشرة، وهو بيرتب البيت من الداخل لأجل يعني تعظيم شأن النشاط بقى الاجتماعي والدعوي بعد الثورة بعد ما تم التخلص من الطغاة، ناقش مسألة هل ندخل في الملف السياسي ولا لا على عدة مرات. مرة كان يبقى الكلام بالتصويت طبعا بالأغلبية ان ندخل في الشأن السياسي، طب ندخل بشكل حزب ولا بشأن جماعة الضغط، طيب الحزب ده نبقى احنا بنتبناه ولا الحزب ده نبقى احنا بنقف وراءه. يعني الناس لازم تعرف ان الحزب ابن هذه الدعوة وقام على قواعدها، قواعدها اللي هي ايه؟ نفسها المنتشرة في كل المحافظات، قام على سمعتها الطيبة. وإلا لو واحد رايح بيجمع من الناس توكيلات عشان يؤسس حزب وهم ما يعرفوش ولا يعرفوا إلى أي جهة ينتمي، ما هو في أحزاب تانية طلعت وما حققتش شيء. خلينا نبقى صراحة واضحين مع بعض، الناس اللي كانت بتقول ده النور وحقق مفاجأة، لا مش مفاجأة. أنا ليا تصريحات قبل انتخابات مجلس الشعب بقول فيها إن احنا حقق 30%، ما كانش رجما بالغيب، لأن ده تعبير عن نصف مؤسسة كانت موجودة اللي هي مؤسسة إدارة الدعوة السلفية اللي كانت موجودة على الأرض، أو نصف مؤسسة عشان ما كانت تتعرض لهم من اضطهاد أمني قبل الثورة. فالطبيعي أن هي بعد الثورة لما يبقى ليها ذراع سياسي أنه يحقق هذه النسبة. فابتداء الحزب هو الابن الشرعي لهذه الدعوة وقام على قواعدها، قام على قواعدها عشان ينفذ ملف سياسي. ومن ساعتها انفصل الناحية الإدارية، انفصلت إدارة الدعوة السلفية إداريا عن إدارة الحزب، وإلا الناس اللي قاعدة في الحزب دي ما بتاخد قرارات وبتتداول هذه القرارات وتناقشها. نيجي بقى لمسألة الشيخ ياسر، هو يعني أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ولو كانت تهمة اتهم بها أو يتهم بها غيري حب الشيخ ياسر فالله تهمة يعني أكتبها على صدري، لو هي تهمة أكتبها على صدري وأمشي أتبهى بها. ويظل الرجل، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يثبته على ذلك إلى أن يلقى ربه، يظل الرجل يشتم من سين ومن صاد وينال من عرضه وما وجدت له في يوم من الأيام رد على حد، إنما يرد ردا موضعيا على التهمة، إنما رد على شخص يكفيه أن قال في آخر مقالة له فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ليس صحيح هذا الكلام، وأقول دليلا عمليا. المؤتمر اللي البعض بيتهمنا فيه ومسألة الفلوس والكلام ده وسأعرض لها رغم ان هي شيء مؤذي، لان المؤتمر اتكلف 50,000 جنيه، شيء مؤذي للنفوس ولكن البينة على المدعي، فاحنا نتكلم بأسس موضوعية وأسس إدارية سليمة. المؤتمر ده سيدي الفاضل اللي هو اللي حضره 114 عضو من مجلسي الشعب والشورى من حزب النور، وحضره 22 أمين محافظة من جملة 27، وحضروا كل أعضاء الهيئة العليا، وحضروا مجلس إدارة الدعوة السلفية كضيف شرف، دعي إليه ولم يحضر. حضر إليه مجلس إدارة الدعوة السلفية كضيوف شرف لم يحضره الشيخ ياسر إبراهيم. فدي بقى اللحظة اللي يعني يتشبث فيها لو كان صحيحا ويعني يتمس يعض عليها بالأسنان وبالنواجز، لو هو له هيمنة، أين هيمنته لما هو يسيب مؤتمر بهذا الحجم وهذه الخطورة وهذا الوقت شديد الحساسية؟ علم الناس دي كلها تاني امتى؟
يعني ادى تعليمات خلاص بما فيه كفاية ومش لازم حضوره،
يعني هذا الأمر يحتاج لبينة حتى تصدق الدعوة.
أسألك عشان
نعم أنا بقول لحضرتك يحتاج إلى بينة لكي تصدق الدعوة. يعني أنا أمامي أن الرجل ده لولاه ولولا جهد كثير من المشايخ لما كان لحزب النور ذكر أصلا أنه كان بيحضر مؤتمرات حزب النور مرة في سوهاج، يطلع منها على بني سويف، يطلع منها على اسكندرية، يطلع منها على ده جهده وده جهد هؤلاء المشايخ. يشهد الله سبحانه وتعالى علي وعند الله تجتمع الخصوم أنه لا يتدخل من قريب أو من بعيد بفرض أمر أبدا، وأن مجلس إدارة الدعوة السلفية يأخذ قراراته كما يخرج لنا وكما يقول أعضاء، ويأخذ قراراته بالتصويت وبالشورى، ونفس الأمر احنا بنعمله في الهيئة العليا. يعني سهل قوي للدعاء وسهل قوي ان انا اقول سين او صد بيسيطر، ما بينة دعواك. الامر الثاني، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية هو المهندس الشيخ الفاضل محمد عبد الفتاح أبي إدريس، هو الذي يسأل عن مجلس إدارته ويسأل مين اللي بيهيمن صدقة الدعوة ومن الذي لا يهيمن، يسأل في ذلك ويعرض ما عنده. برضو كان ذكر قبل كده مجلس،
انت ما جبتش على حاجة مهمة، يعني ايه التبرير اللي خلينا مثلا نقول يعني اشمعنا دلوقتي نتكلم انه الحزب تكلف قد كده في مؤتمر ما وجاب الفلوس منين يعني؟
جاب الفلوس منين دي بقى يعني سأضطر لقولها ان ده تبرع من عضو من اعضاء مجلس الشورى، ولولا ان الرجل بيعمل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى لما ذكرنا اسمه. الكلام ده عشان احبش اتكلم بالعواطف ابدا.
نعم.
اللي قال ان المؤتمر تكلف 50,000 جنيه اقدم فينا شكوى واحنا نظهر لك الورق ده، يعني نظهر ورق رسمي هل الفلوس دي اتسحبت من الحزب ولا لا. واحد من اعضاء مجلس الشورى هو اللي تبرع، هتلم يا شيخ خالد هتلم 300 واحد من حزبك تلمهم فين؟ واحد تبرع بهذه الاموال وهذا التبرع مسجل مسجل بفواتير. فتقول لي فين واموال الحزب؟ مين قال من اموال الحزب؟
نعم.
تكلفه الفرد 100 جنيه، تكلفه الفرد كمان مش 50,000، تكلفه الفرد 100 جنيه. هنلم الناس فين؟ اي مقر؟ عندنا مقرات بس ازاي نلم كل الناس دول في مقر واحد؟ فلما ناس تعمل ايفنت لنفسها ده من باب مش عايز اقول شكل الحزب ورونقه. الناس بتعمل ايفنت كبير زي ده ما بيحصلش غير
مره. راضين على ده؟ ما حضروش معاكم اي مؤتمر قبل كده في اي مكان؟
لا حضروا، وانا اسائل من قال ذلك ومش عايز شخصا برضه الامور، بس اسائله طب المؤتمر التاسيسي الاول والمؤتمرات التاسيسيه اللي كانت في كل محافظه واللي انت كنت بتحضر جانب منها دي ما كانتش بتتكلف اموال؟ كانت بتتكلف، بس الناس عشان تحفظ ماء وجه الحزب وتحفظ بهاءه ورونقه هي اللي بتتبرع، وكلام ده مثبت. انا مشكلتي يا شيخ خالد ان عايز تشتكي اشتكي شكوى صحيحه. وده برضه اللي هنعرض اليه في مساله الانتخابات. ما هو لو يعطى الناس بدعوى، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الكلمه دي؟ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء اقوام واموالهم. ما هو الدعوه سهله، انما البينه على المدعي. البينة دي بقى بينة دليل مادي ملموس شهادات ناس، لكن يعني فين هي الشكاوى؟ وإذا ما تكلمنا عن الشكاوى احنا بقى عندنا لوائح. ينفع حضرتك تبقى جهة اختصمها اجعلها حكما بيني وبين احد من الناس وانا اعلم يقينا بحكم منصبك انك هتبقى منحاز لاحد الطرفين؟ ينفع؟ ما ينفعش. الصح ان اللي بيحكم ده قدر استطاعتنا بنخليه يبقى محايد قدر استطاعتنا. فالمفترض ان الحزب من اول تاسيسه في لجنه في لائحه داخليه بتقول ان في حاجه اسمها مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ 5 افراد فوق ال50 سنه ويمنعوا من المناصب التنفيذيه مده 10 سنين. يبقى حضرتك بتوصل قدر استطاعتك لاعلى قدر ممكن من الحياديه. لما يبقى في شكوى انا بشتكي رئيس، ما ممكن اي حد يشتكي رئيس الحزب شكوى كيديه. مين اللي يفصل؟ اللي يفصل رئيس الحزب لو انا عايز اشتكي. ما ينفعش، لازم تبقى هيئة تانية محايدة تفصل في هذه الشكوى وتشوفها شكوى كيدية ولا مش كيدية، ومعاك كم واحد في هذه الشكوى وإيه بينتك، وإلا يبقى الأحزاب كلها تقع بقى من أول يوم بأي شكوى من هنا أو من هناك. فالناس اللي بتتكلم على شكاوى في الانتخابات، من قال إن إحنا بننكر ذلك؟ الطبيعي أي جهد بشري يعتريه نقص، أكيد ممكن يبقى فيه انحياز من فئة إلى على فئة أخرى. طب ما تقرأ اللائحة، ما تقدم إزاي رئيس الحزب يقول انه بناء على الشكاوى التي وصلتني. الكلمه دي لوحدها كافيه ان نقول فيها ما ينفعش. ازاي الشكاوى التي وصلتني؟ اذا كان منصبك سيدي الفاضل ونحن نكن لك كل الاحترام والتقدير يا دكتور عماد، منصبك نفسه خاضع للانتخابات، ازاي
يعني
نفس اشتكالك انت؟
يعني نادر تصريحه على بوابه الشروق، عماد عبد الغفور للشروق، والله العظيم انتخابات النور مزوره وخليفه وثابت يعلمان ذلك.
طيب القاعده الشرعيه بتقول البينه على المدعي واليمين على من أنكر. صاحب الدعوة الدكتور عماد مش يبقى هو اللي يحلف، هو اللي يجيب البينة، ونحن الذين نقسم، أنا المنكر أنا أقسم بالله العظيم هذه انتخابات ليست مزورة، وهذه ده اتهام خطير جدا. أسأل الله تعالى أن يغفر للدكتور عماد وأن يغفر لنا، ده اتهام خطير جدا. قدم البينة على ما تقول.
نادر ممكن الناس تعبانة جدا حقيقة، لأن
ما أنا هتكلم في الرقائق. هتكلم في الرقائق
الحزب. أنا عايز أعرف أنتوا الخلاف بينكم بهذه الصورة. اولا قل لي بس واقع مهم اريد ان ارصده، لان بعض الناس لما اتصلوا بيا قال لي يا شيخ خالد انت يعني سايب الشرعيه كلها وبتتكلم على افراد عددهم قد كده، انتوا كام مع كام؟ يعني مين اللي في جبهه الدكتور عماد عبد الغفور كعدد، وانتوا في جبهتكم مين كعدد؟
طيب انا قبل ما اقول ذلك الحق، انا عارف ان حضرتك ما تقصدش ده، بس الحق لن يقاس بعدد الرجال.
لا ما اقصدش،
انا عارف انك ما تقصدش. فهم. انا والله عارف ذلك.
نعم.
ناس كانت بتقول علي بن ابي طالب انت وحدك على الحق وعلي وطلحه والزبير وعائشه على الباطل، فقال انما يعرف الحق بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق.
نعم.
انما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
نعم.
فابتداء نشوف الحق مع مين باللوائح. دلوقتي لما في ماده صريحه واضحه اللي هي الماده 136 اللي بتقول ان رئيس الحزب ان وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب بصورة تلقائية لغاية إجراء أول انتخابات مجلس الشعب وشورى في سبتمبر، وتم النص على ذلك في سبتمبر 2011. وبعد ذلك المفترض هذا المكان يظل شاغرا لغاية لما تجرى أول انتخابات. يبقى أنا المفترض نستخدم هذه المادة لكي يكون الدكتور عماد عبد الغفور اللي هو وكيل المؤسسين بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى لكي يكون مقعده فارغا ويدخل تاني منافسة على رئاسة الحزب. هذا لم نستعمله. ليه لم نستعمله؟ نسأل لنا طب انت عارف سنة كاملة سكت ليه؟ نسأل سنة كاملة سكت ليه أدبيا؟ لأن مش معقول ناس وصلنا مجلس الشعب والشورى 24%، وأول لما بقى بنحتفل بالفوز نقول للدكتور عماد يلا نطبق اللائحة. ليه نطبقها؟ طالما أدبيا الناس ضمنيا كده متوافقة ان هو يفضل في مكانه خلاص، يبقى ليه انت لك حق استخدام المادة لكنك لا تستخدمها أدبيا. المادة الأخرى
السياسة تعرف ذلك؟
ما هو لا، ده الأدب يعرف ذلك. لأن ليه أزعزع الحزب؟ ما هو ده يسأل الفريق الآخر، ليه أزعزع الحزب وأنا في إيدي أن أنا أجعل له استقرار؟ في إيدي أن أنا أجعل له استقرار أني ما أقولش في سبتمبر 2011 معلش يا دكتور عماد كده خلاص، يبقى أنا بإيدي حافظ على استقرار الحزب. أقول لا، أدبا هيظل الدكتور عماد رئيسا للحزب حتى إجراء الانتخابات، يظل في منصبه.
الدكتور عماد شعر بما تقول أنت أنه إحنا أدبيا والحزب مستقر والدنيا كويسة، شعر بده يعني
ما أدري ما أدري ولا أحب.
لا وأنا والله ما أقصد شخصا،
أنا عارف
أنا بتكلم على فكرة يعني شعر بده، وكان عارف أنه فعلا الوقت ده لابد أن تجرى انتخابات، فقال يعني جزاهم الله خيرا الدنيا ماشية. فاعتراضه بقى لما نيجي نقول تجرى انتخابات.
انا هقول لحضرتك طب ليه الان الهيئة العليا التي اشرف ان اكون احد اعضائها ليه الان قالت المادة 136؟ لابد ان يكون لكل شيء سبب ولكل مقدمة نتيجة. ايه المقدمات؟ حاجتين اساسيتين دون الدخول في حواري ضيقة من وجهة نظري، دون الدخول في حواري ضيقة. الحاجة الاساسية الاولى هو حساسية، وده كان كثيرون فتحوا الكلام في هذا الباب أول لما حصل، حساسية منصب الدكتور عماد الذي أسأل الله أن يعينه عليه، ده لكل المصريين مش للسلفيين ولا
للحزب،
مساعد رئيس الجمهورية. هذا المنصب لم يكن مطروحا من قبل، هو منصب مستحدث تقريبا حتى أكون دقيقا في كلامي، تقريبا بيفوض فيه الرئيس جزءا كبيرا من صلاحياته لصاحب الملف ده اللي هو ملف التواصل المجتمعي. فمنصب حساس لم يكن مطروحا فيه الكلام من قبل، وانا اعرف ان اللائحة عندنا فيها مادة بتقول لو بقى رئيس لو بقى رئيس ففورا يبقى يزال من رئاسة الحزب. طيب احنا عندنا حالة مشابهة اللي هو المهندس اشرف ثابت. المهندس اشرف ثابت وهو مشكورا تفهم ذلك وتفهم كل اعضاء الهيئة العليا ذلك. المهندس اشرف ثابت لم يكن متوقعا ان حزب النور يحقق يعني ان واحد منه يبقى وكيل المجلس، فبالتأكيد يعني مش كل حاجة تبقى محبوكة كده. لما وصل وهو في نفس الوقت رئيس لجنة شؤون العضوية، أدبيا طرح الكلام داخل الهيئة العليا أن يظل أدبيا في مكانه، لكن واضح أن صعب يقوم بأعباء المنصبين. فصعد نائبه اللي هو الأستاذ غريب أبو الحسن لكي يقوم بتأدية الدور مكانه، وكانت القرارات بتخرج منضية بإمضة الأستاذ غريب أبو الحسن، ووافق على ذلك الدكتور عماد. أن أدبيا ما يقلش إعلاميا أن مهندس أشرف ثابت نحن نعفيه من منصبه، عيب. ليه؟ لأن لا داعي لذلك. طب ما هو
وكانت ماشية الأمور باتفاق
جدا والدكتور عماد وافق على ذلك. دلوقتي بقى احنا في مرحلة ايه؟ انت اصبحت مساعدا لرئيس الجمهورية، منصب تنفيذي هو الأعلى في الدولة بعد الرئيس مباشرة في الملف ده، ملف التواصل المجتمعي. عدد ساعات العمل هذا هو المعلن الرسمي من الرئاسة من الساعة 8 الصبح للساعة 5 الظهر، لابد أن تتواجد في مكتبك في الرئاسة من 8 ل 5، والمفترض ان بعد الظهر حضرتك بتتكلم في تواصل مجتمعي، يعني هتروح سينا، ما هي دي الملفات الشائكه،
والنوبه
مطروح، الوادي الجديد، المناطق اللي فيها اللي كان دايما الرئاسه بعيده عنها. فعايز الرئاسه توصل، فهتوصل عن طريق شخص زي الدكتور عماد عبد الغفور، عنده القدره على هذا التواصل وعنده القدره على حل المشاكل دي. فالسؤال بقى هيبقى في اخلال باحد الوظيفتين. فادبيا لما حله كثير من اعضاء الهيئه العليا ان يعني انا الاوان ربما كان له راي اخر،
ما حصلش تذكره انه كان المفروض احنا في سبتمبر هنعمل انتخابات، انما ادبيا مشينا الدنيا برضه
حتى اتت قاصمه الظهر. يبقى ده كان اول سبب اهو، حتى اتت قاصمه الظهر
وهي
القرار المنفرد بالغاء الانتخابات. ندرس بقى القرار ده. أنا لا أتكلم عن الدوافع، نتكلم بالمواد لأن المواد أسهل والنظام أسهل، ولا نتكلم بالعاطف ننحيها جانبا لأن اللي بيننا وبين بعض هو مؤسسة وربنا حيسألنا عن المؤسسة.
الأخوة الإيمانية دي شيء مفروغ منه.
الأخوة كانت بين عمر بن الخطاب، وأنا أرجو حضرتك يتسع صدرك أن في الآخر نتكلم عن الأخوة الإيمانية.
صحيح.
الأخوة الإيمانية التي جمعت عمر بأبي عبيدة وخلت عمر يقول لأبي عبيدة لو أن غيرك قالها، والعلماء علقوا على ذلك وقالوا يعني خلي غيرك أنت بالذات اللي يقولها لأن في قدر من الانسجام بيني وبينك واضح جدا، فأنت اللي تقول لي أفرارا من قدر الله، قال لو أن غيرك قالها. ولأن بقى العمل مؤسسي كان لازم عمر يوضح على رؤوس الأشهاد، ده استجواب، قال له أفرارا من قدر الله يا عمر، ده استجواب، فهو عتبه أن لو كان غيرك قالها، لكن قال له إيه نعم أفره من قدر الله لقدر الله، وشرح له المسألة وسكت. جم بعد كده بيقولوا له ده الحديث في صفك، قال الحمد لله ما زاد على قولي الحمد لله، ما عنفش أبو عبيدة ولا قال له شفت مش قلت لك وأنا قراري ومسدد، ركب ناقته وتوجه مرة أخرى إلى المدينة. المهم فالأخوة الإيمانية ستبقى موجودة، لكن أتكلم من ناحية المؤسسية. الناحية المؤسسية بتقول إيه؟ في انتخابات موقع على قرارها باسم الدكتور عماد ان هي تبقى في 15 سبتمبر يا شيخ خالد. كويس؟
كويس. 15 سبتمبر اللي فات ولا ده
15 سبتمبر اللي احنا فيه ده؟
نعم اللي فات ده على طول قصدي.
وكان الدكتور عماد مشكورا يود كمان تعجيلها عن 15 سبتمبر، ولكن بموافقتي وموافقه اعضاء الهيئه العليا اغلبهم خلاص يبقى 15 سبتمبر. يبقى موضوعنا احنا في هذا الطريق.
نعم.
الانتخابات دي هتجرى
امتى يا نادر؟
ده في اغسطس، اتخذ القرار ده في اغسطس.
كويس.
موضوعنا احنا في القرار ده اللي هو بتاع ان الانتخابات تبقى في 15
سبتمبر 2012.
نعم. الانتخابات دي يا شيخ خالد موجود جوه اللائحة الداخلية، أي حزب في الدنيا حضرتك عايز تبوظه دخلوا الناس العدد لا يسأل عنه وخلي دول كلهم ينتخبوا، عايجيبوا أي حد من الشارع ينتخبوه، لابد يبقى فيه نوع من الفلتريشن، لابد يبقى فيه نوع من التصفية والتنقية. إيه التصفية والتنقية دي؟ قلنا يبقى فيه دورات تثقيفية، ده كلام ده مكتوب جوه اللائحة. في النور دورات تثقيفية سياسية وإدارية وفي برنامج الحزب عشان نحافظ على الخط بتاع الحزب، ويلي هذه الدورات امتحانات يتلقب العضو من منتسب عضو عادي يعني العضو عامل اللي هو عايز، والعضو العامل ده هو اللي يبقى له حق التصويت. الكلام ده راح لجنة شؤون الأحزاب من سنة ونص وافقت عليه وبسرعة كمان.
مين واعتمد مين ماسك لجنة شؤون؟
لا أنا لا أدري أنا ما... المهم إن هو أعطونا الموافقة على الحزب والموضوع مش
كويس.
يبقى إذن ما فيش عند الدكتور أي اعتراض الآن على فكرة الدورات التثقيفية ولا الامتحانات، المبدأ نفسه موجود. وفي البيان الختامي اللي هقول لحضرتك نسبة من وافقوا عليه بتاع المؤتمر بتاع أول امبارح، 98% قالوا موافقين على مبدأ الدورات التثقيفية وامتحانات الترقي، عشان محدش يقول ليه امتحانات وفي بيننا وبين بعض، لا تخلي الكلام مؤسسي. الدكتور مضى على أن الانتخابات تبقى 15 سبتمبر.
عمال أبو غفور.
نعم.
كويس.
بعد إجراء أول مرحلة منها في 19 محافظة اخرج الدكتور عماد عبد الغفور قراره منفردا على صفحتنا، درجة احنا مش مصدقين ان هو هذا ما حدث. فقمت انا طالع قايل لما ادمن الصفحه كلمني وقال لي الحق انا ما بعرفش ادخل اعمل اكسس على الصفحه، ففورا كتبت صفحه الحزب سرقت، لان ده الاجراء الطبيعي الرسمي اللي انا اعمله. الواحد بيقول لي انا ما بعرفش ادخل على الصفحه، يبقى انا اتوقع ان هيحصل عليا بلاوي دلوقتي. فما حصلش عليا بلاوي الحمد لله ولا حاجه، انما بيان من رئيس الحزب لم يطالعه احد من الهيئه العليا. البيان ده بيقول فيه ايه رئيس الحزب؟ بيقول بناء على الشكاوى التي وصلتني، هذا حق، بناء على الشكاوى التي وصلتني بقى دي الياء دي هذا ليس بالحق. بناء على الشكاوى التي وصلتني الغي الانتخابات تماما، يعني اللي فاتت واللي جايه الغي الانتخابات. الامر ده فيه كام مخالفه نعد مع بعض. أول مخالفة الشكاوى لا تصلك أنت لائحيا، لأن الشكاوى منصوص على اللائحة، وأنا لا شأن لي بمن دخل الحزب ولم يطلع على لائحتي. ولا
الشكاوى تروح فين؟
الشكاوى تروح لفين؟ العقل والمنطق يقول قبل ما نحط اللائحة، لا احنا بنحطها بعد إعمال عقلنا. اللائحة بتقول إن لازم يبقى في حد محايد عشان الانتخابات دي حطال الكل، فما ينفعش حد يشتكي لنادر ولا يشتكي للدكتور عماد ولا يشتكي لفلان، لان دول كلهم داخلين الموضوع. يبقى نشتكي لحد محايد بحكم اللائحه عمره ما هيخش منصب تنفيذي اللي هي مجلس الشيوخ. الناس دي منصوص في اللائحه ان يقعدوا 10 سنين قدام ما يمسش منصب. يبقى الى حد كبير انت محايد. وفوق ال 50 سنه يعني راجل كباره، يعني نسبه الخطا قليله. طب انت تقدمت بالشكاوى دي يا صاحب الشكاوى المجهل، ادي ده اول غلطه احنا قلناها. الغلطه الثانيه من هم اصحاب الشكاوى؟ مجهلون.
نعم.
ما ينفعش اقول وصلتني شكاوى،
ما تقالش من مين
وبالورق الرسمي. ولو قدم اليك ورق رسمي نقول لا، الورق الرسمي لا يقدم اليك.
ليه بقى يا شيخ خالد
التالتة؟ ولو قدم إليك نعرف نحقق،
نعرف نحقق التالتة. ده نص صريح في اللائحة ان لو في شكوى ضد او من اي عضو من اعضاء لجنة شؤون الشؤون العضوية، لان هي لجنة خطيرة جدا، فورا لمجلس الشيوخ هو له التحقيق والحكم، حكم اللي دلوقتي كله دلوقتي بيحكم يقول الانتخابات مزورة ويقول الناس غلطت، الحكم ده لمجلس الشيوخ وليس لأحد الناس ولو كان رئيس الحزب. ليه بقى شيخ خالد؟ لان منصبك، وده ملوش دعوة بالاخوة الايمانية
شوي،
لان منصبك نفسه عليه انتخابات. لما انا اقول لحضرتك احنا هنبدا انتخابات 15 سبتمبر، يبقى انت كرئيس للحزب وانا كعضو في الهيئه العليا عارف ان انا من 15 سبتمبر موقفي حساس، حتى بيقول لك دي في علم السياسه فتره رايبه ما ينفعش يتمضى فيها على قرارات بعيده المدى.
زي امريكا كده الرئيس ما يمضيش على قرار في الفتره دي دلوقتي،
لان هو بيصبح هذا البيت اللي هو بيت الرئاسه بطة عرجاء، هكذا يقولون. يقولون. ونفس الامر كنا بنعترض فيه على حكومه الدكتور الجنزوري، كنا بنقول له ان امضائك على القرض الدولي مش من حقك يا دكتور كمال، مش تقليلا من شانك، انما انت هتمشي كمان اسبوعين، ازاي تمضي على حاجه لخمس سنين وبعد كده تقول لنا انا خلاص مشيت وما تسالونيش؟ ما ينفعش. فكذلك رئيس حزب واعضاء هيئه عليا، انت الانتخابات حتطالك، انت منافس في هذه الانتخابات، ازاي تصدر قرارا بايقافها؟ ايقافها يعني ايه؟ يعني النهارده يوم 15 سبتمبر كان هيجرى انتخابات، فرضا هيجرى انتخابات على مقعدك، انت بايقافك لها اعطيت نفسك مهله. ده يصح؟
لا،
لا شرعا
ولا لا
ولا عقلا.
نعم.
ولا لائحيا كمان. يبقى لا شرعا يصح ان انت تنفرد بالقرار، ولا عقلا لان انت داخل في الموضوع، ولا لائحيا لانه مش من حقك.
نعم.
يبقى احنا بنطالب بالرجوع للائحه اللي هي ايه؟ خلي مجلس الشيوخ هو اللي تقدم إليه هذه الشكاوى، وده اللي احنا طرحناه في مبادرة الصلح اللي من يومين دي اللي حضرها بقى ايه بقى. نتكلم بالأعداد اللي انا قلت حضرتك في الأول ان هي لا تعنينا كثيرا لكن نطاحها ان ده حق المشاهد. هذا المؤتمر أتى إليه 114 عضو شعب وشورى نور اللي هم الهيئة البرلمانية من جملة 150 عضو، 114 من 150، يبقى النصاب كده صحيح. انا ما اعرفش بالنسبه للمويه تبقى كام، بس دي قريبه قوي يعني اكتر من التلتين طبعا. من ال 114 92 واحد من ال 114 وافقوا على انا هقوله لحضرتك. حضر امناء المحافظات 22 امين من ال 27 محافظه. من ال 22 21 امين وافق على انا هقوله لحضرتك. الهيئه العليا حضر منها 14 من جمله 19، وال 14 وافقوا على انا هقول لحضرتك
ايه هو
يعني 98%
نبقى 98 وكسر. قبل ما تقول لحضرتي الطرف المعترض اللي هو في جبهه الدكتور عماد غفور
وجهت اليه الدعوه،
لا ما انا عارف، لا انا مش قصدي وجهت الدعوه ورفض، قصدي في حد منهم من غير الرؤوس دي حضر ومثلا قال انا من
نعم. ما هو ما انا بقول لحضرتك اهو ان ال 114 من ان ال 92 من 114 ما الباقيين ايه؟
من الجبهة
رفض.
نعم.
رفض.
نعم.
واثبتنا ذلك.
نعم.
اثبتناها. ال 21 امين من 22 امين، الامين اللي رفض بدون ذكر اسمه حقه رفض. الناس بتصوت وهو ما رفعش ايده، حقه ويثبت له ذلك. لان المسألة مسألة شورية. وافق الحاضرين هم 98% دول على ايه؟ أولا على استمرار العمل المؤسسي الشوري البعيد عن القرارات الانفرادية. بالضبط كده. ثانيا على تكوين لجنة من الرموز التي يرضاها كل اللي يرضاها الطرفين لمحاولة الإصلاح. ثالثا على أن الانتخابات تستمر كما بدأت، وأن يكلف المهندس طارق الدسوق اللي هو رئيس لجنة الانتخابات المعين من قبل الدكتور عماد بالنظر في الشكاوى اللي تجيله سواء من الامتحانات نفسها القديمة أو من الانتخابات، ولو الناس يعني شايفة أن الموضوع جاله وما بتش فيه تحول مباشرة إلى مجلس الشيوخ. وعلى إن هذا الأمر أو سحابة الصيف العابرة دي لن تؤثر في استعدادنا لانتخابات مجلس الشعب.
نعم.
الجلسة دي مين اللي ترأسها؟ الأستاذ السيد مصطفى اللي هو صار إيه بقى؟
رئيس
دي برضو مهمة أوي عايزين نوضحها. يعني أكثر من شخصية طلعت بتقول الهيئة العليا عزلت الدكتور عماد وعيب وما يصحش، والله ما عزلنا الدكتور عماد. المادة 136 فقط هي التي فعلناها مضطرين، اللي هي بتقول أن المنصب صار شاغرا ومن ثم بيصعد أقرب الناس إلى هذا المنصب.
كانت مادة موجودة اللي أنت قلت لي عليها
136؟
نعم.
المنصب صار شاغرا فاحتله أقرب الناس إليه لمدة مؤقتة أو لفترة مؤقتة اللي هي الأسبوعين الجايين دول
لحد ما تغرى انتخابات،
اللي هو نائب الرئيس. مين عزل ومين عين؟ دي مش محتاجة تصويت أصلا، ده أمر إجرائي أمر إجرائي روتيني يجري لا قدر الله لو حصل رئيس الحزب أي حاجة.
النائب هيطلع
فورا عزل. النائب هيبقى هو لغاية لما تجرى انتخاب فورا، فلا عزل ولا تعيين. وده مناط الحكم، إن الناس في بعض الناس بتتكلم إن مين قال إن هي لا يحق لها أن تعزل، ومين قال إن هي عليا عزلت؟ لم تعزل أحدا، إنما فعلت المادة.
نعم.
فعلت المادة، ليس من حق الهيئة العليا أن تعزل الرئيس، صحيح. هي فعلت المادة اللي بتقول إن وكيل المؤسسين كان رئيسا لغاية انتخابات سبتمبر 2011.
نعم.
ده أنا شرحت بإيجاز، مش وجهة نظري، أنا شرحت
كلام
كلام. إن إحنا بقى نتكلم في النواحي، ما برضو إخواننا بيتكلموا إن ليه وفضل الدكتور عماد، ده بقى شيء آخر، بس أقرونا يا عباد الله على ما نقول الأول، ثم نتكلم في الفضل ونتكلم في القامة والقيمة.
بتتصور يعني تساؤلات
طبعا.
في سؤال مهم بالنسبة لي، إن بعض الناس قالت، ودي اتهامات، انت عارف عندنا أسهل حاجة في الدنيا إنك تدخل اتهام جزافا وسلام عليك وتروح تاكل وتنام ومالكش دعوة بيك، الدنيا تولع، بس انت اتهمت واحد وخلاص في دينه وفي شرفه وفي عرضه ما عندكش مشكلة. في بعض الناس متخصصة لده.
نعم.
هل ما يقال من انه اسمع واحد يكلم تليفوني يقول لي اكيد الاخوان المسلمين وتلمح في الجرايد ان حد منهم عايز يوقع حزب النور وعايز يعمل مشكلة بينهم، هذا الكلام بيقال؟ فانا دايما احسن الظن واقول يا جماعة ده ضرب بين التيارات الاسلامية. هل في اي شيء جوه الحزب ولو على سبيل الاشاعة وصلوا هذا الكلام؟
لا لا، انا لا يعني هذا الامر، وتحديدا ذكر اسم المهندس خيرت الشاطر لان ناس كتيرة كانت بتقول اسمي، لا انا اعتقد ده من جملة الابتلاء اللي ابتلي بيه الاخوان، زي ما احنا ابتلينا بيه، وده ابتلاء بيصاب بيه المهندس خيرت زي الابتلاء اللي بيصاب بيه الشيخ ياسر. انا لا اعتقد ان لا في وقت عند الاخوان ولا عند المهندس خيرت ولا في نية ولا في رغبة
ولا نسيء الظن بهم اصلا.
ليه وامر زي ده لو اتفضح دي هتبقى مصيبة، هذا لا يمكن ابدا، ودي تبقى فرصة ان انا ابرئ ساحة الرجل الذي اتهم كثيرا ظلما، وابرئ ساحة الاخواننا في الاخوان الذين اتهموا كثيرا ظلما، البينة على المدعي. انا لا اظن ذلك البتة، انما لو في حد عايز يخرب والله ده كان نهج الحزب الوطني زمان، فعندنا بقى شواهد ان مين اللي كان محترف اللعب ده، الحزب الوطني زمان. فلو كان له بقى فلول بتحاول تلعب في دماغ حد وتذكر فتنة، ده اللي ممكن يبقى مقبول ان احنا نسمعه. طيب. انما الاخوان ايه مصلحته؟ بالعكس، ده المفترض
ان احنا بنقول لك كلام بيقال.
انا عارف
يا جماعه، اوضح للناس يا جماعه، مش انا اللي بتكلم.
ايوه
انا انقل كلام بيتسرب، وممكن تلاقي واحد راح رميه على فيسبوك في تويتر مزيفه بتصريح، عشان
هذا
احنا عارفين ان هذا زمن الاشاعات، يعني
هذا من باب فرق تسد.
نعم.
وده من باب زرع الفتنه، يعني هو الفتنه بتولينا بيها داخل الحزب وهتنتهي باذن الله تبارك وتعالى، وهيقطع دابرها باذن الله تبارك وتعالى. فالبعض عايز يوسع الخرق ويزيده اتساعا ويخليه ده بين الإخوان وبين السلفيين، الأمر ده. وأعتقد لو في أحد كده من الناس زي ما حصل من كام يوم كده عايزة تضرب السين بحيث يندلع الصراع ما بين الجناحين الكبيرين، يستحيل يحدث. الناس قرب ما بينها والله انتخابات الرئاسة جدا، وقبل كده قرب ما بينها الجمعية التأسيسية، حاجات كتير قوي قرب. اعتقد ان الله الذي ألف هذه القلوب يستحيل ان يفرقها احد.
حتى بتصور حفترض انه في بين الاخوان والسلفيين
منافسة
يعني لا تصل لمسألة انك انت عايز تضرب فيه ولا يضرب فيك كما يشاع من بعض الناس. يعني
انا ابرئ هؤلاء من هذا تماما.
نعم.
وفي النهاية خالص انا بحب المبدأ الشرعي، البينة على المدعي. سهل ان انا اعلق على شماعة حد.
طيب الدكتور عماد عبد الغفور حتى وقتنا هذا، هل هو بيمارس مهامه كرئيس حزب؟
سيدي انا قلت لحضرتك الذي يقوم الان بمهام،
خلاص ما احنا قلنا السيد مصطفى تقريبا.
نعم السيد مصطفى،
السيد مصطفى طلع في المكان ده. انما السؤال اللي انا عايز اساله، طالما ان الدكتور عماد عبد الغفور وده راجل بيعمل في ملف شائك في رئاسه الجمهوريه،
اسال الله ان يعينه
وربنا يعينه عليه.
والله 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 واسال على اليمين، لو اشار الي كده ان انا اخدم في اي حاجه بلا اي ناحيه رسميه، ان انا لم ورق واقع على الارض بعثر منه في هذا الملف، والله لما ترددت لحظه، خدمه للدين وللوطن.
السؤال اللي عايز اساله وناخد مداخلتنا من ضيفنا الكريم، يعني وعي الدكتور عماد السياسي، تتصور هل لا يعرف هذا الكلام انت بتقوله لي ان اللائحه 136 بتقول وان كان في انتخابات 15؟ انا مش بتكلم عشان شخصه،
انا ارجوك
لا
اعفيني من الاجابه ارجوك.
لا طب والله
انا
ولسه السؤال جاي فين؟
طب
ولسه جاي فين؟ هذا الوعي اللي موجود عند راجل في ملف كبير زي ده في رئاسة الجمهورية وحاضر الحزب ولائحه، هل تحدثتم معه يا دكتور عماد؟ هل حدث يعني حديث ودي ودي بحيث ان احنا قاعدين بنتكلم يا دكتور عماد اليست هذه لوائح
حدث
بما يرد انا عايز اسمع هو ارد قال ايه بعد ما ادخل بس مع الشيخ محمد الكردي عضو مجلس الشعب عن حزب النور طبعا السابق وعضو الجمعيه التاسيسيه السلام عليكم استاذ محمد
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
هل خفضت صوت التلفاز من فضلك
حاضر حاضر
ازيك يا استاذ محمد
الله يبارك فيك الحمد لله
زي حضرتك ربنا يبارك
فيك منور التلفزيون
ربنا يبارك استاذ محمد الحقيقه يعني نحن جميعا نشعر بأسى داخلي ان شاء الله عندنا امل في ربنا ان المشكله تتحل لكن هل الخلاف في هذا الامر صار شخصيا ولا صار لائحيا ولا انت شايف ان في لعاعات دنيا بدات تؤثر في هذا الامر يعني
هذا الخلاف يا استاذ خالد انا ارحب بك وضيفك العزيز وارحب بجميع المشاهدين وارجو من الله تبارك وتعالى ان تزول هذه الغمامه فانها غمامه صيف
آمين.
واننا جميعا مصرون على ابقاء اللحمه في داخل الدعوه السلفيه وفي داخل الحزب والعمل جاهدين على تنمية مصر والمساعدة في إنهاء ملفاتها الشائكة. أقول لك أخي الحبيب أن ما يحدث الآن وقد قلت هذا في الفندق في الاجتماع أول أمس أن ما يحدث الآن هو نتيجة طبيعية لتصدر السكندرية فقط لسدة جميع الوظائف داخل الحزب وداخل الشعب وفي كل مكان وزاد الطين بلة أنه زرع شباب في كل المحافظات لكي يعني يدخلوا الانتخابات ويكونوا على الكراسي في كل مكان في الجمهورية وعند ذلك يطمن أو يطمئن تماما الشيخ ياسر والمجموعة التي معه على أن الحزب أصبح يدار بتوجيهاته العليا
ما معنى زرع يا أخي الكريم ما معنى زرع؟
انا هقول لك بقى زرع ازاي النهارده بتجرى الانتخابات في محافظه الجيزه
كويس
اول امس اتصل بي احد افراد في المكتب وقال لي شيخ محمد انت مش هتخش الانتخابات على امانه الجيزه فقلت له هو مين اللي دخل الانتخابات قال لي مفيش اي حد انت بس اللي هتخش قلت له انت متاكد من هذا الكلام قال لي احنا محتاجينك قلت له خلاص ايد اسمي على امانه الجيزه
ده اللي اتصل بيه حضرتك ده من الحزب من الهيئه العليا يعني ولا واحد وخلاص؟
لا ده من مكتب الامانه في الجيزه اسمه احمد فوزي.
كويس.
فبعد ساعه بالظبط عرفت ان من يوم فات من 24 ساعه ان احمد شكري رشح نفسه.
كويس.
وغيره.
نعم.
وبعد ساعه اتصل بيه الشيخ عادل عزازي بقول لي ايه رايك؟ اتصلوا بي عشان ارشح نفسي الامانه، قلت لهم انت عارف ان انا هرشح نفسي الامانه، قلت له خلاص زي بعضه رشح نفسك كمان انت الامانه ومفيش مشكله. فاللي انا حسيته ان هم عايزين يعملوا غطاء من المشايخ الدعوه في الجيزه لما يصنعونه من تزوير، التزوير ده يا سيدي بدا من اول الامتحانات الاولى وانا حضرت الامتحانات الاولى والامتحانات الثانيه وكنت مصر ان ادعو جميع افراد الحزب في جميع مراكز واقسام محافظه الجيزه. وهم لم يخبروا احد
يعني انت حضرتك بتقول ان الانتخابات دي كانت مزوره؟
ما انا بقول اهو انا بقول دلوقتي ان انا اصررت ان انا ادعو كل الافراد عشان ما يبقاش في تزوير في الانتخابات دعوت الناس دخلوا الامتحان الاولاني ودخلوا الامتحان الثاني ثم فوجئت ان كل مركز متحدد سبع اسماء هم اللي هينجحوا في الانتخابات
فوجئت منين؟ فوجئت ازاي يا فندم؟
فوجئت بالاخبار عندي اخبار من كل مركز
لا
من فلان وفلان 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 اللي هينجحوا من الثمانيه
المتقدمين انت حضرتك سامحني طبعا عشان انا بسالك بالنيابه عن الحضور برضو انت عضو مجلس او انت عضو لجنه جمعيه تاسيسيه وعضو مجلس الشعب يعني مساله انك انت فوجئت هل عند حضرتك لان هيتكلم اي حد يقول لك نفس الكلام الشرعي البينه على من ادعى في توثيق على الكلام
ما
ده
ما هي البينه هقولها لك اهو
اتفضل
ان هذا الاسماء التي اتتني من كل مركز ان السبعه دول هم اللي هينجحوا في الانتخابات بعد الانتخابات مباشره فوجئنا ان السبعه دول بس هم اللي نجحوا
كويس
في كل المراكز النهارده في انتخابات الجيزه عندنا الاخبار من الصبح مين ومين اللي هينجح ولحد دلوقتي الفرز شغال اهو واللي ناجحين
طيب اخونا نادر
محمد كراره
نعم.
محمد نصر وليد الى اخره.
طب اخونا نادر بكر هيسالك سؤال يا استاذ
عادل العزازي. الشيخ عادل العزازي شيخ من اكبر مشايخ الجيزه ماشي، يقصى قدام احمد شكري اللي جاي من البحيره ما بقالوش 5-6 اشهر.
طب السؤال اللي عايز اساله
علشان خاطر يخش الانتخابات
استاذ محمد هسالك سؤال ونادر هيسالك سؤال بعدي. هو السؤال بالنسبه لي، هل هناك علاقه بين قامه الانسان العلميه والدعويه والقامه السياسيه؟ يعني هل ضروري ان الشيخ عادل العزازي اللي اكن له كل التقدير والاحترام على المستوى الدعوي والسياسي كمان، يعني هل ضروري ان هو انه حد يكون قامه دعويه كبيره مثلا اقول ازاي ده يخسر او ازاي ده يقصى؟
اقول لحضرتك انا اجيب على هذا السؤال اجابه جيده جدا.
فضل.
ان حضرتك احنا مش عايزين خلط ما بين الدعوه والسياسه.
كويس.
الدعوه ثوابت والسياسه متغيرات.
نعم.
وللاسف الشديد يا سيدي اللي انت بتقول عليه ان هو ممكن جدا يكون قامه في العلم هو عضو مجلس الشعب.
نعم.
وقد احرز ضغطهم داخل مجلس الشعب ماشي، ومعروف لدى العامه والخاصه في داخل الحزب وفي خارج الحزب، بل هو عضو في الهيئه العليا.
نعم.
اما احمد شكري فلا نعرفه دعويا ولا نعرفه سياسيا ولا نعرفه على ارض الواقع ولا يعرفه احد من الناس في الجيزه طولها وعرضها الا مجموعه الشباب اللي اتزرعوا عشان خاطر ينجحوا عشان يترأسوا ويمسكوا الحزب مننا، واحنا اللي بنينا الحزب على كتافنا عشان ما تجيش اسكندريه وتقول احنا اللي عملنا الحزب.
يعني هل انت حضرتك كشيخ محمد كردي كنت معلوم لدى دايرتك بكافه اطيافها في عمل سياسي وبناء على هذا اختاروك؟
نعم يا سيدي، انا كنت اعمل عمل دعوي واجتماعي موسع.
لا يعني اذا الدعوه هي التي اوصلتك الى السياسه.
ايوه طبعا، وحد يقدر يقول في كده؟
طب ما انا هو ده الكلام اللي بيقولوه، بيقولوا الدعوه هي الفضل على العمل السياسي.
اوصلتني الى السياسه. نعم.
نعم.
ولاني رجل في دعوتي سياسي واجتماعي واستطيع اتواصل مع الجماهير لما اختارني الجماهير.
طيب
وانا كنت على راس القائمه.
نادر
ما جابت 400,000 صوت.
نادر هيسال حضرتك سؤال يا استاذ محمد. اتفضل يا نادر.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا ومرحبا بكم يا نادر.
ازي حضرتك؟
مبروك على جوازك يا نادر.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. شيخ محمد، هو يعني حضرتك قلت ان الشيخ عادل العزازي مرشح على الامانه. وقلت ان اللي قصاده الاستاذ احمد شكري. ثم قلت ان الدكتور الشيخ عادل العزازي هو عضو في الهيئه العليا.
نعم.
فهو كده هو مزكى اصلا من الجانب اللي حضرتك بتقول عنه انه جانب الدعوه السلفيه او جانب الشيخ ياسر.
نعم.
ثم بعد ذلك حضرتك قلت ان احمد شكري مش معروفا ولا معروف. نعم. لدينا، انا اول مره اسمع اسمه مع كامل الصحه.
بس في نقطه الاول قبل ما تكمل سؤالك.
اتفضل يا فندم.
مساله مزكى من الدعوه السلفيه ومزكى من الحزب، هذا ليس بحقيقي. الحقيقي ان انا لما اعترضت على ان الهيئه العليا لا يمثلها الا السكندريه فقط وثلاثه او اربعه من ثلاث محافظات اخرين ولا يمثل فيها كل المحافظات، اضطروا لادخال الدكتور عادل عزازي بعد ما انسحب الشيخ شعبان درويش الذي لا وجود له في محاضر جلسات الهيئه العليا الا نادرا، كذلك الدكتور شعب النصر، فاضطروا لادخال عادل عزازي ذرا للرمادي في العيون.
سيدي
فليست تذكره حقيقيه وانما هو لذر الرماد فقط.
طيب
شيخ محمد، يعني ارجو حضرتك ان كل الكلام حضرتك بتقوله كلام ممكن يقال عنه انه كلام مرسل لا بينة عليه، او ده كلام حضرتك بتكنه في صدرك، يعني محدش حرف يطلع عليه.
لا كلام واقعي.
طب اكمل لحضرتك. طب يا شيخ محمد،
اتفضل.
ما هو كلام واقعي حقيقي ده مين يفصل فيه؟ عندنا ورق بيقول ان الشيخ عادل العزازي والدكتور عادل العزازي جوه الهيئه العليا، وعندنا يا فندم اديني فرصه
بس. طب يكمل السؤال يا استاذ محمد. اسمع السؤال لاخر.
اديني فرصه.
يقول لي كم مره حضر في الهيئه العليا؟ كم مره اخبر ان في اجتماع للهيئه العليا؟
لا،
هو ولا الدكتور شعب النصر ولا الشيخ شعبان درويش؟
لا اخبره.
وانا اتحدى انهم كانوا اخبرونا يعني بجلسات الهيئه العليا.
نعم. لا يا سيدي الفاضل، في امانه بتدعي، امانه عليا بتدعو اعضاء كل الهيئه العليا، بيصلهم رسائل على التليفونات، وانا ممكن اقول لحضرتك الناس بتعتذر ازاي وبتعتذر بطريقه رسميه.
طيب انت، انا عايزك تفسر لي يا استاذ نادر.
اتفضل.
فسر لي دلوقتي ايه اللي بيحصل في الجيزه، وانا اتصلت بالاستاذ الشيخ طارق الدسوقي الصبح وقلت له يا شيخ طارق احنا مش متفقين ان المحافظات اللي فيها مشاكل تؤجل فيها الانتخابات الى حين الفصل في المشاكل دي، على اي اساس دلوقتي بيعلموا الناس بالانتخابات وفي خلال 24 ساعه يفتحوا باب الترشح ويقفلوه ويعملوا انتخابات فورا الساعه 6 عصرا؟ من المسؤول عن هذا
يا شيخ محمد؟ ناخدها بس واحده واحده. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك اتهمت ان الانتخابات في الجيزة معدة سلفا. ما بينتك على ذلك؟
بينتي انا احنا نشر الاسماء قبل ان تخرج من النتيجة ومنشورة، واحنا سألنا الناس في كل المراكز كلهم قالوا
ايه الاجراء القانوني يا شيخ محمد اللي ممكن تتخذه طالما عندك هذه الاثباتات؟
الاجراء القانوني انا بعت
طعم ذلك اثباتا.
لا يعني لا لا انا قصدي اقول لحضرتك يعني عندك
الدسوقي بعد طعن في الانتخابات بتفكر في الدسوقي.
طيب خلاص يبقى هيفصل فيها.
وقبل ذلك بعد طعن ومفيش فايده، الانتخابات تمت والان بيعلنوا النتيجه
هو
على الاسامي اللي احنا عارفينها تلفا.
لا شيخ محمد معلش يا شيخ محمد اديني بس فرصه.
وكان عايزين هم كانوا مصرين يدخلوني انا مع عشان خاطر لما يطاح محمد الكردي في الجيزه يبقى محمد الكردي بعد كده مالوش اسم ولا وزن اصلا سياسي.
ممكن يا
استاذ كده صفر الانتخابات
يا استاذ محمد.
أخونا نادر بكار جزاه الله خيرا بقول لك مع احتفاظ بمقام الشيخ عادل عزاز العلمي، لكن ممكن ما يكونش
لا ده ما قلتش كده. لا 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 يا شيخ محمد ثاني واحده شيخ خالد بعد ما شيخ محمد معلش
الاستاذ خالد
اتفضل. لا يا شيخ محمد معلش في بس نقطه انا عايز اوضحها. شيخ محمد حضرتك رجل دعوه وتدرك جيدا معنى التدقيق في كل كلمه وتدرك الخبر المرسل من الخبر الصحيح.
نعم.
الخبر المرسل يا شيخ محمد اللي هو قيل لي قالوا روينا روي عن فلان الكلام ده يا شيخ محمد
ده في علم الحديث يا اخي ده في علم الحديث.
انا اكتفي بذلك الخبر يا شيخ محمد. طيب انا
بس
شكرا جزيلا شيخ محمد الكردي
عن نوع صلف بتقول الكلام ده، انما الان الاخبار موجوده على النت والاخبار موجوده عند الناس.
شكرا
الناس كلها عامله مظاهره الان عند مركز الانتخابات.
شكرا جزيلا شيخ محمد الكردي عضو الجمعيه التاسيسيه. الحقيقه طبعا انا يعني ده سؤال مهم عشان بس الراجل اتكلم كلمه في الاخر بيقول زي ما الاستاذ خالد بيقول هذا ليس تقليلا من الشيخ عادل العزازي، لكن منذ متى؟ انا عمال اسمع كلام كله متلخبط. يعني اولا قام مثلا زي الشيخ عادل العزازي ازاي يقصى؟
خلاص ازاي هو في الهيئه العليا؟
طب السؤال مساله انا احنا
ازاي يقصى؟ مين اقصى؟
بطرح على حضرتك ليس معنى ان كل انسان قام في الدعوه
انه ينجح في انتخابات
السياسه، والا كان الشيخ ياسر دخل السياسه لا؟
طب
كان موجود جوه الحزب نمره اثنين وده شيء مهم بالنسبه لي. مساله ان حضرتك تقول انه ده في علم الحديث لا طبعا
ايوه
ينسحب على اي كلام ان حضرتك لما بنجيب كلام موثق بتقوليش ده موجود على النت.
لا ده اديني
استفسار خالص يا شيخ محمد ارجو يا ريت لو عندك اثباتات على هذا برحب بيك في البرنامج واقدم بلاغ على انه حصل تزوير كلام مثبت مش كلام احنا سمعنا او حد قال لي انه في سبع اسماء هينجحوا هم فعلا اللي نجحوا. ارجوكم يعني والله انا
بقدر الله وسيادتك اديني لا 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 والله ابدا بالعكس انا مستبشر خيرا. اديني فرصه شيخ خالد اقول لحضرتك كم قاعده كده معلش انا اسف بس اذكر ذلك لله سبحانه وتعالى ولا يهمني من سيخوض في عرضي بعد ذلك. يعني ايه علم حديث وعلم سياسه؟ الكلام ده غريب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه الاموال.
نعم
ان الله كره لكم قيل وقال.
نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ
وعندنا
حد من الكذب يا فندم بحسب امرئ من الكذب
رجل زعموا
زعموا
نعم.
بحسب امرئ من الكذب استغفر الله بحسب امرئ من الكذب ان يحدث بكل ما سمع.
نعم.
ان يحدث بكل ما سمع.
نعم.
فنقول دي مش عارف ده احنا بنقول للناس في عالم السياسه. انا من يومين رديت على صديق الدكتور عمرو حمزاوي وبقول له في بدايه المقال بقول له يا ريت دي كانت تصريحات صحفيه والله ما كنت ساكترث اللي هو كلامه عن التدخل الدولي كمان.
نعم.
والله ما كنت ساكترث او كنت هرفع سماعه التليفون اقول لك السلام عليكم ازيك يا دكتور عامل ايه هو حضرتك فعلا قلت كذا وكذا وكذا. ده انا اتعلمته منين يا شيخ خالد؟ من علم الحديث.
نعم.
التثبت.
نعم.
اساله اقول له يقول لي لا ما حصلش اقول له صدقت واقفل
قاعده تبينه
او اقول للصحيفه اقول لهم ما بينتكم على ذلك في تسجيل الراجل لكن الراجل كان عامل مقال بايده ونشره في مكانه فمش محتاجه تثبت. فنقول في التام خطير زي ده التام بالتزوير اقول لحضرتك يا شيخ محمد هذا خبر مرسل تقول لي الكلام ده في علم الحديث؟ لا انا حضرتك اتهمت اتهاما خطيرا وانا حاولت
وصلتكم نادر هذه
انا حاولت قدر استطاعتي ان احتفظ بدماسه الخلق التي لا تقضي على حق، لكن الان لنا حق عندك يا شيخ محمد الكردي، انت اتهمت اناسا شرفاء واتهمت اخوانا لك فلا اتهمتهم بالتزيير، فالبينات الان عليك. عايز حاجه بقى الرقائق والايمانيات؟
طيب قبل الرقائق والايمانيات يعني انا قصدي هل هذا الكلام لما اتقال لكم كحزب كبير وله شان في الشارع السياسي الان، قلتوا يا جماعه اللي عنده ورق يثبت ان في تزوير
يتفضل يجيبونه يا ريت والله نفسي اشوف ورقه والله انا نفسي اشوف ورقه لو يعطى الناس بدعواهم يا شيخ خالد، لو يعطى الناس بدعواهم. انا ممكن ادعي على حضرتك دلوقتي كلام فارغ كتير، ايه اللي يثبت؟ ايه اللي يثبت؟ فين ورقك؟ يعني ايه قالوا؟ يعني ايه اتنشرت على النت؟ طب النت بينشر عننا ان احنا بتوع امن دوله وبتوع اين دليلك؟ فين البينه؟
نعم.
انت بتطعن في شرف ناس، في امانه ناس، ايه دليلك؟ فهذا لا يصح. والله انا مستبشر خيرا، كل ده بيعلمنا وبينقي الصف ويمحصه، والفتنة التي لا تقتلك إن شاء الله تصنع منك رجلا.
طب هل المشايخ الكرام كلهم الآن معترضين أو بيتهموكم، بيتهموا الحزب أنه عمل تزوير في الانتخابات أو ما شابه ذلك؟
مين المشايخ؟ مشايخ
يعني أنا مثلا أو الشيخ محمد الكردي بيتكلم مثلا كشيخ، خلاص ده عضو مجلس الشعب كان عنكم صح؟
هو الذي يعني أوصله إلى هذا المكان هو الدعوة السلفية.
أنا عارف.
والذي وضعه في جمعية التأسيسية هي الدعوة السلفية.
أنا عارف. وأنا وإحنا لا يستطيع أن ينكر، هو الرجل اعترف. قلت له أنت من غير الدعوة هل الناس كانت عارفاك؟ قال لا، الدعوة هي الأصل يعني.
لا، الدعوة السلفية بتاعت مهمة أوي، ده اسكندرية ده صح. معلش دي بقى فرصة دي يعني اسمح لي. رئيس الحزب مش اسكندراني، هو السيد خليفة ده كفر الشيخ. ده ابتداء الهيئة العليا فيها من الصعيد وفيها من كفر الشيخ، وانا بقى لن اجاوز الحقيقة لما اقول نسبة كبيرة من الهيئة العليا من اسكندرية، لان ما منطلق هذه الدعوة كان من اسكندرية. لكن من قال ان مجلس الادارة حتى بتاع الدعوة كله من داخل اسكندرية؟ من قال ان الهيئة العليا او ان القيادات في الحزب من اسكندرية؟ عد معايا حضرتك، رئيس الحزب الان اللي هو الاستاذ سيد مصطفى خليفة كفر الشيخ، الامين العام اللي هو مهندس جلال مرة السويس، المهندس طارق الدسوقي اللي ماسك لجنة شؤون المجلس اللي ماسك
شؤون القانونية،
لا اللجنة بتاعت الانتخابات من دمياط، هي فين المناصب القيادية؟ فين المناصب القيادية؟ هو بيعتبر المنصب اي حد يعني، انا لا اتكلم عن الشيخ محمد الكردي على راسي، انا بتكلم على نفسي انا، هو يعتبر ان اللي انا فيه ده منصب متحدث رسمي؟ ده ما لا ياتي علي الا بالوبال والله.
صحيح.
فيعني الدعوة.
طيب.
والشيخ ياسر السهل دلوقتي والله، وانا بس انا عايز اذكر للناس، اذكرهم بالمروءه، اذكر الناس عامه بالمروءه وبالشهامه، ان دلوقتي عشان كثرت السهام على الشيخ ياسر فلا مانع ان تضربه بسهم، هذه ليست من المروءه يعني. الان عشان كثرت السهام عليه فاصبح الكل بقى يلا اللي عايز يضربه بسهم يضربه، لا اين بينتك؟
حلو جدا. هل فكره
ليه الشيخ ياسر ما فرضش نفسه
بيدخل الناس وبيجيبوا ناس وبيدفعوا شباب عشان يعني وشباب ما يملوش خبرة وما نعرفوش أو ما شبه ذلك يعني؟
والله
هو أساسا أنا لا، هو سؤال مضايقني.
ما هو حاجة
مين كان يعرف حضرتك
إلا
في العمل السياسي
مثلا،
ولا غيرك من أعضاء مجلس الشعب في العمل السياسي إلا من خلال ده؟
طب أنا أقول لحضرتك ما هو أكثر وما كنت سأقول.
أنا أصلا ملاحظ إن في شيطانة للشيخ ياسر شوية، ولا أنا مش
فاهم. والله وأنا لو أحب الشخصنة شخصة أمور، بس في إرادة ضرب هذه الدعوة كاملة في شخص، ما بقول حاجة، في إرادة لضرب هذه الدعوة كلها في شخص الشيخ ياسر. هو الشيخ ياسر عالم يصيب ويخطئ كأي بشري.
صحيح.
إنما
وممكن يبقى اجتهاد سياسي كارثي مثلا، هنفترض
ابن تيمية كان بيعمل بالسياسة، العز بن عبد السلام وغيره.
نعم.
الشيخ ما قالش أنا بعمل بالسياسة، إنما العالم الذي تعلمنا أنه عالم، الشيخ بيقول عن نفسه طالب علم، العالم المفترض أن يكون رجل عامة، رجل العامة ده اللي بيختلط بالناس في الشارع بيسمع منه بيسمع منه فسيناله من الأذى. هي بيسموه opportunity cost، يعني تكلفة فرصة وتكلفة اختيار. في عالم وفي طالب علم، هو من البداية بيختار نفسه انزواء وبيختار نفسه بعدا عن الأضواء.
نعم.
فده له إيجابياته وله سلبياته. وفي عالم آخر من البداية
له إيجابياته،
رضى أن يبقى 24 ساعة بتاعته في الشارع. فهو عارف زي ما ابن حزم قال، أنت قابلت العمل العام يبقى تصدق ببعض عرضك على الناس، فهو عارف أنه هيصيبه ذلك. إنما أنا أتكلم عن المروءة، ليس من المروءة أن كل ما أفشل في حاجة أقول ما عشان الشيخ ياسر، أنا أقوله بملء فمي. مش من المروءة أن كل ما أفشل وكل ما أقع في حاجة وكل ما أبعد عن التوفيق والسداد أقول الشيخ ياسر، لا والله، ركز أنت في هدفك.
السؤال اللي عايز أسأله الأخير يا نادر عشان وقتنا، يعني هذه المهاترات السياسية لا تستطيع أو لا يستطيع الحزب أن يضبطها بهذه اللوائح؟ مو ده اللي معفرط الناس
بقى، مش
يعني انا عايز اعرف هي الدنيا بتوصل كده منين وانا عندي لائحه، وقبل اللائحه عندي ايمان وعندي اخوه.
والله ما ينفع اعلق. طب اعلق ازاي؟ كيف اعلق؟ خلاص انت اردت هذا الصدام واردت هذا النزاع، يعني نبدا من الاول. وانا ما كنتش عايز اتكلم في شخصيه اهو. مين اول واحد عمل مؤتمر وقال فيه اقاله فلان وفلان وفلان، ومنهم كان فلان ده بيتجوز؟ مين اول حد عمل كده؟ اتلومني على رد فعل أم تلوم صاحب الفعل؟ صاحب الفعل هو الذي بدأ في ليلة زواج فلان بيطلع.
هل 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 يعني وصلنا لمرحلة إنه الدعوة السلفية بقيمة علمائها وحزب النور بثقله في الشارع المصري السياسي مش قادر يعني مش قادر؟
لا لا لا, لا, لا قادر. طب بالعكس الدعوة السلفية بألف خير بالمناسبة, وبفضل الله بتتحول من نجاح الآخر, وهي على منحنى نضج زي الحزب على منحنى. يعني منحنى نضج عمال بياخد ضربات وصدمات, مرة توقفه ومرة تجيبه يمين مرة تجيبه شمال عشان السنين اللي جاية. على فكرة أنا والله مستبشر إن ده يحصل يا شيخ خالد قبل انتخابات مجلس الشعب, أقسم بالله.
ده مش قلقك على
والله أبدا, لأن اللي هممني الحزب مش الانتخابات, اللي هممني إن المؤسسة دي تخدم البلد صح. لو هيتنقى الصف مش قصدي اتكلم على حد, بس لو هنعدل نفسنا مؤسسيا وهنلتزم, بس هيبقى ليها ضريبه تدفع في انتخابات او غيره مش مهم.
في
بص يا شيخ الاخوان ما وقفوش على حد, وده مما يحمد لهم. كثير من الاسماء
قامات عن الاخوان وساعات
هي قامات محترمه عليه. هي قامات محترمه وهذا قدرهم وربنا خلقهم لاجل هدف, إنما نتكلم هنا على حالة هذه الجماعة. ظلت قوية متماسكة وظلت محافظة على العمل المنظم, ظل أعداؤها يكيلون لها السهام سهما تلو الآخر ليقعدوها وهي قامت برضه. أنا أتكلم بقى على العمل المؤسسي.
أنا قصدي أقول لك كمان قبل ما أخذ المداخلة معي, أنا قصدي حتى من انشق عن الإخوان وأخذ يكيل لهم الاتهامات مع أنه كان في الصف وضرب, هذا لم يؤثر في هذه الجماعة, بل ظلت صامدة مرابطة ماشيه في طريقها بشكل كويس, وده اللي بنتمناه من حزب النور.
مش بس عشان حدش يفتكر انا بدغدغ المشاعر ولا حاجه, لهم ما لهم وعليهم ما عليهم.
انا
بتكلم في الحاله,
نتكلم في العمل السياسي الان. نعم. طيب مهندس محي, السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ,
ربنا يرضى عنك.
اجيب ضيفك الكريم سريعا عشان وقت حضرتك في نقطتين سريعتين.
نقطتين
اتفضل. النقطه الاولى بالنسبه لان الاخوان, انا لست من الاخوان ولن اكون منهم ان شاء الله مع حب ليهم يعني. حضرتك عارف ان انا من اتجاه السلفي.
كويس.
بالنسبه للاخوان وراء فتنه حزب النور غفر الله لنا ولهم, وبالذات خيرة الشاطر, انا اشهد بالله ان انا كنت في لقاء مع الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح, كان حضرها ناس افاضل زي الدكتور علي السلوس والعلامه الحبيب الدكتور محمد عبد المقصود, وتكلم الشيخ سعيد اللي هو في الدعوة السلفية سعيد عبد العظيم من مكة.
نعم.
وقال أنا انقلوا عني أني أؤيد الدكتور محمد مرسي في الانتخابات.
نعم.
فكل الإخوة أيدوا أن هم ينقلوا إلى الإعلام أن الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله يؤيد الدكتور محمد مرسي. الوحيد الذي اعترض وقال لا تنقلوا هذا إلى الإعلام هو المهندس خيرة الشاطر.
لماذا؟
قال أنا لا أحب لو انتشر هذا الخبر سيوقع بين الاتجاه السلفي سواء الدعوة السلفية وحزب النور أو ما شابه حتى أكون صادقا, فقال هذا سيؤدي لشق بينهم وهذا يضعفنا وهذا ليس في صالحنا.
الله
ومن هذا المنطلق أنا احترمت هذا الرجل وكنت قابلته قبل كده كثيرا, فعرفت أن هذا الرجل فيما أظنه ولو زكي الله أن هذا الرجل عنده دين. هذه شهادة شيخ خالد وأنت تعلمني, أنا سمعتها ورأيتها بعيني لم يمتلع عني أحد.
نعم.
هذا هو خيط الشاطر حتى لا نظلم أحد.
صحيح.
الحاجة الثانية أنا عايز أوجه نصيحة لأخي الحبيب اللي أنا بحبه في الله ومعجب به الدكتور, طبعا الكلام بتاع خيط الشاطر ده اللي مش نعله بكر ولا حضرتك,
ده انت اللي سمعته.
انا فكرت حضرتك باشمهندس.
لا, لا 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 هو كان قاعد في القعده دي وذكر نفسه.
افتكرتك بتتكلم علينا, اصل انا اول حاجه قلت انا ابرئ ساحه الناس تماما.
يا اخي نادر انا قلبي سليم ليكم واتجاه الاسلامي, عشان كده ربنا عفاني من الفتنه اللي موجوده. النصيحه بقى اللي عايز انصحها لحضرتك, وانت اخ حبيب وانا يعني معجب بيك, بس اتمنى ان تكون متواضعا في نصيحتي لك ولاخوانك دكتور عبد الغفور. انا من خبرتي يا اخي نادر, انا مواليد 60, انا عشرت مثل هذه الاشياء في مجتمع اخوي اكثر التزاما فيما يبدو من هذا الواقع الان. الخبره تقول يا نادر بكار بي ان كلما مر الوقت, وخد عبد الله مهندس وفاهم علاقه بين الزمن, كلما مر الوقت في مثل هذه الاشياء في المجتمع اللي احنا بنقول عليه مجتمع الاخوه لا تزداد الا ضراوه ولا تزداد الا تعقيدا. عشان كده انا بنصح حضرتك وبنصح الشيخ ياسر فوق دماغي ودكتور عبد الغفار كذلك ان الوقت ليس في الصالح. كل ما شفت الدكتور الاخ الكردي سامحه الله كيف كان يتكلم, سامحه الله كيف كان يتكلم, فانا بنصحك كلما مر الوقت ستزداد هذه الفتن. ولذلك نصيحه, ضعوا وقتا وتنازلوا، المهم قولوا قدامنا أسبوع 10 أيام، لكن إن مر الوقت قد تبكي وتحزن أن كأنه كان هناك حزبا قويا يوضع حزب النور وأنا كنت أدعمه.
شكرا جزيلا باشمهندس وافي، جزاك الله خيرا.
في وقت فعلا زي ما حضرتك ذكرت، واحنا لا احنا نتوضع للنصيحة ونقبلها باشمهندس، ما كانش له داعي للمقدمة، بالعكس ده المؤمن ومرآة أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للدين والنصيحة، تأكد ان شاء الله ان هي هتنتهي وهتنتهي على خير، لكن هو لتمحيص الصف. في حاجة مهمة جدا شيخ خالد،
نختم
بها اخوانا، حدوث الخلافي في حد ذاته ليس عيبا، وانما ده من طبائع البشر. الخلاف ده حدث في عهد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ووجود النبي صلى الله عليه وسلم حسمه وقال دعوه فإنه منتنى بدعوى الجاهلية أنا بين ظهرانيكم، يعني البعض تحدث بدعوى الجاهلية رغم فيض الإيمانيات اللي كان بيملأ المدينة المنورة. ومن هؤلاء أفاضل كأبي ذر، يوم من الأيام ما تملك نفسه أمام بلال
وقال
حتى أنت يا ابن السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية. حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأكابر،
بني ساعدة نفسها حصل فيها إيه؟
وحدث في سقيفة بني ساعدة. فوجود الخلاف، عشان بس الناس تفهمنا صح، وجود الخلاف أخوانا لا يعني شيئا، إنما طريقة معالجة الخلاف الأثر، ما هو لازم يبتلى الإنسان، الأثر تظهر، الإيثار
يظهر
نعم. وتظهر معادن الرجال. وفي نفس الوقت هناك أناس خلقوا للإمارة وأناس آخرون ربنا سبحانه وتعالى عافاهم من ذلك. أذكر أن معاوية بن أبي سفيان في عام الجماعة حسن بايعه وقال أنت خليفة وأنت أمير المؤمنين، وبيأخذ بايع من الناس كلها، وما كان معاوية على ذلك الأمر بحريص، رغم أن عبد الله بن عباس لما كان بيراه كان بيقول إنك امرؤ خليق بالإمارة، هو ما كان على هذا الأمر بحريص، إنما خلق لذلك. لما اعتلى المنبر وتكلم في الناس ده إهداء للجميع، إهداء للجميع. لما طلع على المنبر وقال لو أن أحدا من الناس يظن أنه أولى منا بالأمر فليبرز لنا قرنه، فقال عبد بن عمر وكان قاعد سامع الخطبة، قال فهممت أن أقول له من الناس من هو أولى منك ومن أبيك، أصدع على نفسه هو أولى، لو هتكلم كده أنا أولى منك ومن أبيك، لكن تذكرت ما أعده الله لعبادي المؤمنين في الجنة فأثرت الصمت. فعبد الله بن عمر ده شخصية من الصحابة، والحسن من الصحابة، والحسين من الصحابة، أنماط مختلفة من البشر. الخلاف هيحدث، إنما طريقة معالجة الخلاف، البعد عن الشخصنة، البعد عن الاتهامات. ياريت الإعلام بتاع الحق بنا نواسك إخواننا كده ينتبهوله، أنا عامل حوارين قبل ما يجي، حوارين مع صاحبي ما عرفوش ياخدوا مني حاجة، ما عرفوش ياخدوا مني كلمة في شخص أبدا، ولا هتكلم على شخص، رغم أن الشخص بيجرح وبيشتم يستحيل أتكلم برب لنا، قلت حضرتك دلوقتي بالمواد وباللوائح، طب فلان بيقول عليك كذا، أقول لا تعليق، طب ايه رايك في الحصل يوم كذا، لا تعليق.
انت شايف
ان مش هينفع،
شايف انه الافضل في المرحله اللي جايه عشان اقفل كلامي انه لا نعطي للاعلام فرصه لزياده الشعلات ونتحرك وكل واحد يتصل بالاعلام يقول ايوه اعمل مداخله
ايوه. ده كعب ابن مالك لما مسك الخطاب بتاع ملك الروم زعل انه بيتجرأ عليه، ان للدرجه دي تتجرأ ان انت تقول لي تعالى الحق بنا نواسك، تعالى عندنا بس واحنا هنطبطب عليك، ولا مش هينفع، مش هينفع يا اخوانا خالص.
نعم.
مش ده اللي هيطبطب عليك، ده عايزك تيجي هتفرح انت بالساعتين ثلاثة اللي هتطلعهم وهتطعن في اخواني.
نعم. انا الحقيقة يعني اربأ بجماعة الاخوان المسلمين ان يطالهم هذا الاتهام اللي بدأ ينتشر في اوساط ناس، عشان كده حبيت اسأل نادر كيف موقف حزب النور منه. اربأ بمشايخنا
ذلك تماما.
نعم. اربأ بمشايخنا الكرام في الفترة المقبلة من حزب النور، ارجوكم لا تظهروا على فضائيات المارينز فهي فيها سم قاتل لله، لو مش عايزين تطلعوا في قنوات دينية لكم هذا، لكن اغلقوا على انفسكم الباب، داووا جراحكم وخلافاتكم بما يرضى الله سبحانه وتعالى، واللي عنده مشكلة يقدم توثيق قانوني وبين على هذا الكلام، ونتنازل لله سبحانه وتعالى، كل واحد يرجع شوية كده عشان خاطر الدنيا تمشي. لم يكن غرضنا في هذه الحلقة إلا هذا، ولولا اعتراض يعني دكتورنا وأخونا الكريم اللي بحبه وبقدره والله، لأن هناك من زكاه من هو على رأسي وعيني، دكتور يسري حماد، إنه ما جاش كنت أتمنى أنه يجي، وبنطرح وجهات النظر دي في النهاية عشان نقول إيه، هناك خلاف سياسي ممكن يكون موجود وكان موجود بين أبي بكر وعمر، خلافات، وده يقول له نقاتل وده يقول له لا نقاتل، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام،
وخلاف على خالد بن الوليد نفسه،
وخالد بن الوليد وعزل فلان، كلام ده موجود، لكن إعلام المارينز ما عندوش المنطقة دي يفهمها. إعلام المارينز عنده إنه لميس الحديد تقول لك إيه،
دول بتوع دنيا. ده اللي زعلني جدا، كأن هؤلاء هم بتوع الآخرة. أنا يهمني نحن نحافظ المرحلة المقبلة على قد ما ربنا يقدرنا، على قول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتكم. بشكرك نادر، شكرا جزيلا على حضورك معنا، ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح شأن الحزب بشكل أو بآخر في أقرب وقت ممكن، وأن ربنا سبحانه وتعالى يوحد كلمة التيار الإسلامي في عمومه لمواجهة بني علمان في هجمتهم الشرسة على الدستور وعلى التأسيسية وعلى الرئيس وعلى كل ما هو يمت إلى الإسلام بصلة. شكرا جزيلا. معنا الفقرة اللي جاية إن شاء الله لقاء عن مشاكل الحج والعمرة واللي حصل، والشركات اللي عانت الأمرين وخسرت خسائر فادحة في المسألة، نعرف تفصيلاتها منين. إخواننا بتوع حملة الماجستير والدكتوراه هنتصل بيكم بعد الحلقة إن شاء الله ليكون لنا لقاء، وكذلك إخواننا الأطباء البيطريين عشان يكون لنا لقاء الأسبوع القادم في مشاكلكم. أشوفكم بعد الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم مع الأستاذ إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات سياحة. السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الدنيا
بنورك يا فندم، ربنا يخليك.
في شركات حاسة أنها لبست في الحيطة السنة دي، يعني يمكن قبل ما اسمع رد حضرتك إيه اللي حصل في ملف الحج، وكتير من الشركات بعض الناس يعني كانت متفقة وفي شيوخ طالعين معاهم، وفجأة قالوا لهم ده احنا ما غناش فيزات غير 15 غير 10 غير 18، لو طلعت بالرحلة بهذا الشكل هخسر خسائر فادحة اضطريت اديها لحد تاني وهكذا. لكن بس عندي تعليق، ان حد بعت لي بيقول ان الاستاذ زايد حماد اللي اتصل رئيس جمعية الكتاب والسنة بالاردن بيتهمه بالكذب، وبيقول ان انه الكلام ده كذب، وانه ده محاولة من النظام الاردني لوضع الاسلحة واتهام الابرياء في المخيمات علشان في ضغوط على الاردن لطرد النازحين بمعاملة سيئة حتى يتم إعادتهم لبشار المجرم. أتمنى يا ريت لو في حد نقدر نوصل له من المخيمات، أو على الأقل لو عرفنا سمعنا الأستاذ حازم عرعور بحكم أنه على اتصال بهذه المخيمات يوضح لنا النقطة دي، لأن الأخ متصور بيقول أن الأخونا الشيخ الأخ زايد يعني قال ده من رجال الأنظمة الأردنية، وهو يعني بيساعد على مسألة نحن نمشي اللاجئين السوريين نرجعهم سوريا لنظام بشار الأسد المجرم. طبعا انا اربأ بالرجل في معرفته البسيطة، يعني ما عنديش علم بشخصه قوي، معرفتي البسيطة بهذا الاتهام. انا سمعته، يا ريت حد من المخيمات يقول الكلام ده صح ولا غلط ويبعت لنا، لان عارف ان الصفحات ممكن اي حد يقول اي اسم ويقول اي حاجة على سبيل الفرقعة الاعلامية، زي ما حد بعت لي بيقول لي الاخ بتاع الميكروباص اللي انت كلمته ده بلطجي ومسجل خطر. يعني انا بكلم واحد في التليفون في مداخلة معايا الفيش والتشبيه بتاعه واعرف هو مين ولا بيتكلم عن ايه، عايزين نبقى نهدى شوية، لأن مداخلات بتيجي ما لناش معرفة بأشخاصها في العموم. يعني ممكن في حد قاب نبقى عارفين هيتصل أو بنكلمه لتوضيح شيء زي مداخلات الأخبار، لكن أحيانا في واحد بينتصل بمنع هو عارف هو مين، فمش هقف أحقق معاه له أنت بلطجي ولا أنت مجرم، أنا بسأله أسئلة محددة وبيديني إجابات محددة، بعترض أو بأوافق أو بأعلق، ده وظيفتي في تلقي المداخلات. فياريت حد يقول لنا هذا الكلام الغريب، انما انا ما زلت مصر ان النظام الاردن النظام السوري البغيض اسال الله ان يهلك رئيسه ما زال بيحاول يلعب بايادي خبيثه جوه الشعوب العربيه علشان يصل الى ان الشعوب تبتدي تزهق من اخواننا السوريين اللي موجودين في السعوديه في الكويت في مصر في الامارات في اي مكان، ويعني نعمل ايه؟ نقول روحوا بلدكم ونرجع بيكم، وده مش هيحصل ان شاء الله باذن الله جل وعلا. سيدي الكريم، ايه المشكله فين؟
هو طبعا المنظومة السنة دي مختلفة عن كل سنة. كان في السنين السابقة بيتم منح حصص للشركات، لكن السنة دي بعد الثورة طبعا في مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطن، وكان الوزير الأسبق للسياحة الأستاذ منير فخري عبد النور أعلن أنه التأشيرة من حق المواطن، فطبقنا نظام جديد وهو نظام القرعة في قطاع السياحي، بمعنى انه كل شركة بيتقدم لها حجاج بعدد محدد، وتم تقسيم الشركات لاربع فئات، وتم اجراء قرعة الكترونية وعشوائية داخل حصة كل شركة، وتم اختيار الحجاج من خلال الكمبيوتر.
نعم.
يعني ما فيش اي تدخل بشري من خلال الشركة او من خلال وزارة السياحة.
هي كان ايه المطلوب من القرعه؟ يعني ايه هدف ان انتم بتعملوا قرعه سياحيه؟
القرعه السياحيه كان الغرض منها انه تخفيض الاسعار الحج من نسبه من 20% لـ25%، وده حدث بالفعل. لو اخذنا مثال الحج البري كان السنه اللي فاتت ب 24000، السنه دي ب 20000، الطيران كان ب 37 أو 38000، السنه دي ب 28000. يعني هناك انخفاض في وسائل السفر او المستويات الحج بنسبه من 20% إلى 25%.
نعم.
بالفعل تم تحقيق هذا الغرض او هذا المراد، لكن المواطنين طبعا ما وصلت لهمش الرسالة مظبوطة، او حسوا انه في جبن تم او حصل شيء خطأ عن طريق القرعة، لانه ما كانوش متعودين على اجراء القرعة داخل قطاع السياحة. لكن احنا هنطور المنظومة.
هي ضابطها مشيت ازاي؟ يعني انا مثلا كشركة سياحة تقدم لي 100 حاج،
تمام يا فندم،
مين المسؤول عن مثلا انا اخترت منهم 35-40 وقلت الباقي شكرا؟
لا، مش حضرتك اللي بتختار، احنا بنقوم بتخزين الاسماء دي على نظام معمول به داخل وزارة السياحة، نظام كمبيوتر، وبتجرى قرعة عشوائية واتعمل بها حفلة يوم 20 رمضان، وحضر فيها اكثر من وزير وامام المواطنين، جبنا عينة من المواطنين او الحجاج، وتم اختيار الحجاج داخل كل الشركة. يعني الشركة كان لها 75 حج، تم اختيار منهم 25 بطريقة عشوائية. يعني الحاج كان بيفتح يخش على السايت بتاع الوزارة يكتب اسمه ويعرف اذا كانت قبل او لم يقبل، لكن الشركة لا تتدخل في اختياره.
هذا يعني مثلا ممكن حاج يكون استبعد ما حجش قبل كده من فترة وحج القرعة جابته لسه حاجة السنة اللي فاتت او لا؟
ما ينفعش. لا، احنا طبعا طبقنا حكاية الخمس سنين سابقة الحج زينا زي بقية الجهات، سيد وزارة الداخلية او وزارة التضامن الاجتماعي، لا يسمح بالحج غير كل خمس سنوات مرة.
هل القرعة كان هدفها بس الوحيد مسألة ان انا اخفض القيمة من مثلا من 40 لـ35 او من 38 لـ30؟
دي نقطة. والنقطة الثانية انه التأشيرة دي ملك للمواطن وليست ملك للشركة، فلما انا اعمل قرعة يبقى الشركة مش هتعرف تختار، وبالتالي ممكن ما تروحش، ما يعني مش هيبقى عندها الحقية انها تقول ان انا هاخد الحج ده واسيب الحج ده. انا لو اخترت الحج ده ممكن اخد منه فلوس زيادة، لكن لو انا قرعة عشوائية فهتبقى السعر موحد. انا بالنسبة لي انا معايا عدد هيسافر فلان او فلان او فلان، انا ما اعرفش مين اللي مسافر.
هل حصل ضرر مثلا لشركات كبيرة او لشركات صغيرة على اساس شركات كبيرة او ما شابه ذلك؟
هو طبعا اي منظومة بتطبق لاول مرة بيكون فيها بعض الاخطاء في التطبيق. طبعا احنا كغرفة
يعني الاخطاء اللي انت مثلا كامين صندوق غرفة شركات سياحة مثلا بعد ما عملته كده رحنا دارسين قلنا ايه، احنا النظام ده كان ايجابي في حتة ان في سلبيات عايزين نتدركها بعد كده، 1 2 3 4.
طبعا هناك سلبيات، منها انه في بعض حالات لم يتم الربط داخل الشركات ما بين الزوج والزوجة، فتم اختيار الزوج والزوجة استبعدت. ده طبعا يعني مش ناتج عن عيب في النظام، عيب في مطبقي النظام، او الحج لم يبلغ ان هو مرتبط بفلان، او يعني هيطلع حج
الجوازات مش مثلا.
لا، هو بيطلب بناء على طلب الحج، في نظام معمول بيه في داخل النظام ان انا بربط الاثنين بفرصه واحده، الاثنين ينجحوا يا الاثنين ما ينجحوش. حصلت بعض اخطاء وتم تداركها من خلال مكتب الوزير ومن خلال الغرفه، انه تم منح تاشيرات للحالات اللي زي دي،
الزوجة
جات لها الزوج ما جالهاش، العكس، وسمحنا بالاستبدالات، حتى راعينا الشفافية في عملية الاستبدال من الاحتياطي. يعني الشركة لها 75 اخذت 25 وعندها 50 لم يوفقوا، رتبنا ال 50 دول بالترتيب طبقا لأولوية خروجه، يعني اختيارهم في القرعة. يعني لو واحد من 25 اعتذروا، رقم 26 هو اللي اتاخد، اللي هو اول واحد في الاحتياطي. مش من حق الشركة انها
تنظر لمرض، لموت، لسفر،
لأي حاجة، بياخد بالترتيب. مش من حق الشركة انها تنط وتاخد اخر واحد، عشان نبعد برضو شبهة ان الشركة بتتدخل في اختيار حجاجها.
طيب اذا كان هذا النظام دور على مسألة ان انا يعني اخفف اعباء الحجاج من حيث التكاليف، انا كراجل متابع هذا السوق يعني ابص الاقي واحد يقول لي ايه، انا في شركة عرضة 3-4-5 فيزات، الفيزا بـ20,000 جنيه لو حد عايز يحج.
الكلام ده مش صح في قطاع السياحة، او بمعنى اصح احنا لنا كوتا وهي 30,000، حصتنا الرسمية 30,000
دول السعودية؟
هي حصة مصر كلها 78,500. 30,000 للسياحة، 30,000 للداخلية، 12500 للتضامن اللي هي الجمعيات الدينية، و5000 إلى الهيئات والمؤسسات الكبرى في الدولة.
مش كتير 30000 داخلية؟
ده النظام المعمول به من 15 سنة من ساعة تحديد كوتة مصر، تم التقسيم على هذا الأساس. احنا ال 30000 الرسميين بتوعنا هم دول اللي بنتعامل فيهم بهذه الأسعار، لكن انه بعض الشركات بتقول للحجاج انها هتوفر لها حصة حج او هتوفر لها فرصة حج ب 20000 زي ما حضرتك تفضلت، ده بيبقى من خارج الكوتة وهو غير رسمي وغير قانوني.
طب الشركات الكبيرة يعني هل تضررت في حاجة؟ يعني شركات مثلا، انا مش بعمل دعاية ومش هقول اسماء، بس هي شركات عندنا 7 ستارز، شركات سياحة كبيرة معروفة، ودي ما شاء الله يعني كان الحجاج فيها، اما كنت بطلع معاهم من فترة كده كان هم كل سنة اللهم الا مثلا 10 بيبدلوا ولا حاجة، يعني في جروب وفريق معروف. هل ده تم القضاء عليه ولا بقت زي ما هي الدنيا؟ مش
ده النظام طبق على كله، ويمكن الزملاء في القطاع اللي بينفذوا حج الخمس نجوم الفاخر متضررين من هذه المنظومة، لكن احنا قلنا هنطبق المنظومة على الغني قبل الفقير. هناك تضرر، لكن في النهاية المحصلة نجاح للمنظومة ككل وتحقيق البعد الاجتماعي. احنا برضو بنبص للحج المتوسط الدخل او الفقير، بدليل ان احنا خصصنا 40% من الحصة الحج البر، 13000 حج بري اللي هو سعره 20000 جنيه. خصصنا للطيران الاقتصادي 5000، للطيران الاربع نجوم او المستوى الثاني 6000، والفاخر 7 نجوم زي ما حضرتك تفضلت 6000 تأشيرة فقط. طبعا الناس دي تضررت لانهم متعودين انه يجي في اخر وقت يحجز وبالطريقة اللي هو عايزها، وينام بالطريقة اللي عايزها في المشاعر في منى وعرفات، ومعلوم
مجرد الكبش تبقى موجودة.
خلاص بقى السنة دي هناك مشكلة في مجر الكبش، والسلطات السعودية او وزير الحج رفض منح المساحات الشاسعة والصالونات والاوبن بوفيز
والسيمون في ميه
وغيره، وألزم الشركات بعشر حجاج داخل الخيمة. ما ينفعش ان يبقى فيه ناس قاعدة 2 في الخيمة وناس تانية قاعدة 18 جوه الخيمة. يجب ان يكون هناك عدل اجتماعي، لان الحج دي يعني مفروض ان البني ادم بينسى نفسه شوية وبينسى
ويتجرد من الدنيا
شوية.
نعم.
وبرضو كان حجاج القرعة وحجاج السياحة الغير قادرين لما كانوا يعدوا هم رايحين يرجموا ويشوفوا منظر المخيمات دي كان بيحصل نوع من الاستفزاز. حج قاعد في مساحة كبيرة بياكل زي ما حضرتك تفضلت افخر انواع الاطعمة.
سألنا انا يا فندم.
وحج تاني
انا جربت ده وجربت ده يعني.
بالضبط كده. فحج تاني مش لاقي بق المية السائع او مش لاقي الوجبة النظيفة. يعني كان هناك تعاون بيننا وبين السلطات السعودية على ان احنا نقرب الفجوة على قد ما نقدر. لكن برضو انا شايف انه السنين الجاية هيبقى فيه تطور للمنظومة لو هناك اخطاء، لانها الاول سنة بنطبقها هيتم تداركها، لكن نحن مصممون على الاستمرار في منظومة انه التأشيرة ملكا للمواطن والشركة المحترمة هي اللي تقوم بالتنفيذ.
هل تلقيتم شكاوى من الشركات يعني انتوا كده خربتوا بيوتنا او حاجة؟ اسمع ردك بعد ما اتصلنا مع الاستاذ عادل شعبان امين عام الائتلاف العام للسياحيين. السلام عليكم استاذ عادل.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
ربنا يرضى عنك ويرضيك.
انا سعدت بسماع صوت حضرتك وشهادتك بالذات اخ ايهاب، بس مع احترامي ايهاب هو زميل وصديق، بس المشكله ان هو يعني موقعه سياسي شويه اكتر منه مهني. احنا اولا بنشتغل بالكاد بنسبه لا تزيد عن 10% ربحيه او اقل.
انت عندك شركه يا استاذ عادل؟
طبعا انا للسياحيين
عندك السياحه
طبعا.
انا قصدي بتكلم الكلاسيفيكيشن او التصنيف، يعني فوق ولا وسط ولا فين؟
في ايه حضرتك؟
تصنيف الشركه كان كنجوم يعني.
لا انا تصنيف، انا عارف احنا بقى لي 35 سنه.
نعم
35 سنه.
طيب كانت مشكلتكم السنه دي في ايه؟ في موضوع حج القرعه السياحي؟
انا حاسس ان سعادتك انك تسمعني بس بهدوء كده.
طب انا عايز اسمعك بس صوت التلفزيون.
وطي صوت شوية. طيب هو حضرتك انا كل اللي عايز اقوله سعادتك، كل اللي عايز اقوله سعادتك ان احنا طبقنا هذا النظام لسبب واحد.
ايوه.
وسمعنا كلام الغرفه وكلام الوزاره لسبب واحد.
ايوه.
ان الجهه الوحيده التي يخول لها تنظيم الحج على مصر هي شركات السياحه، لان هي اهل الخبره.
نعم.
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فدي مهنتنا.
نعم.
فاحنا قلنا الداخليه مهتمة بالأمن المفروض. طيب عشان احنا ننزل لمرحلة المواطن المصري الفقير يبقى لازم يكون احنا قدوة السنة اللي جاية. قلنا ماشي يبقى احنا ننزل نعمل قرعة على السياحة عشان اعود الحجاج المصريين كلهم سواء سياحة او قرعة ان احنا كلنا حجاج مصر. وفاجأ والسؤال الأستاذ إيهاب عبد العال وهو قاعد قدامي وسمعنا احنا كنا في اجتماع جماعي عملنا قلنا وجماعة السياحة الدينية قلنا احنا السنة دي جماعة سنة استثنائية لازم ننزل بكل أرباحنا عشان الدخل الاقتصادي المصري يقل ونقف جنب بلدنا ونحج السنة الجاية لأن في حجاج في الداخلية بقولها هو أنا مسؤول عن كلامي العام الماضي لم يحجوا في ناس ما طلعتش عارفة بس للأسف الداخلية عشان الوزارة السيادية ما حدش بيقدر يتكلم احنا السنة دي قلنا هنعمل كده فوجئت إن السيد رئيس الوزراء مجتمع أول أمس عامل مؤتمر للحج السنة دي ويقول احنا هنعمل هيئة السنة الجاية مش عارف أنا هو احنا هي مصر بقت كل شويه بقى لجان وهيئات ومؤسسات ما تخلي كل واحد شغل حاجته احنا اهل مهنتنا وعملنا النهارده عاملين ب 20,000 عاملين طيران ب 28,000 طيران اعلاني ثلاث وجبات صوفه بيت هينام فيها الحاج مش قاعد 20 في اوضه ومش عارف مش جاي اجيب فندق على الحرم وقول هو ده الداخليه وبقيت الفنادق كلها ولا خايف عارف الكلام ده بقى 3 كيلو طيب يعني الحاج حضرتك بالقرعه لو سمحت حاج بالقرعه هيقعد بره الحرم 3 كيلو وفي الاعلام وذوي الصفوه هيقعدوا على الحرم فاحنا بقى خلاص بقولنا عايزين شفافيه وعايزين مصالحه قبل المصالحه.
طيب
احنا قلنا بننزل بالمستوى ده حضرتك عشان السنه الجايه نعمل حج لمصر كله
نسمع رد
كله سواسيه.
طيب شكرا استاذ عادل شعبان امين عام الزف العام للسياحيين. وصل تساؤلاتك يرد علينا الاستاذ ايهاب. اتفضل استاذ ايهاب.
هو طبعا بنشكر الاستاذ عادل على الصراحه المطلقه بتاعته دي. هو طبعا في مشكله حدثت من 3 ايام او تصريح طلع من
وزير الحج
لا من مجلس الوزراء انه بالفعل في دراسه او في سوف يتم انشاء وزاره مستقله للحج داخل مصر وتسند اليها تنظيم عمليه الحج. احنا طبعا زي ما قال الاخ عادل كده احنا تنازلنا عن كثير من ارباحنا السنة دي مقابل ان نقوم بتنفيذ حصة حج مصر وخدنا تجربة القرعة دي من ضمن اغراضها كانت ان احنا بنوري للدولة كلها بحكومتها بشعبها ان احنا قادرين على تنفيذ حصة مصر بالكامل. طبعا القطاع انزعج من 3-4 ايام نتيجة التصريحات اللي طلعت اثناء مؤتمر صحفي للسيد رئيس الوزراء ورد المستشار الاعلامي على ما اظن انه هناك مشروع لانشاء هيئة مستقلة او وزارة ذات وزير بحقيبة مستقلة. الحمد لله النهاردة كنا في اجتماع بين الغرفة لجنة السياحة الدينية مع وزير السياحة الاستاذ هشام زعزوع والراجل طبعا متفهم الى موقفنا وقال طبعا الكلام ده سأل مباشر مستشار رئيس الوزراء عن الموضوع ده وقال له ده مجرد مشروع. انا بس بستغل وجودي مع حضرتك وبنرسل رسالة للسيد رئيس الوزراء بنذكره انه المشروع ده طرح في مجلس الشعب وتم تجميده بعد الوقفة الاحتجاجية اللي قامت بها شركات السياحة وغرفتنا متمثلة في لجنة السياحة الدينية وقالوا انه طبعا انشاء وزارة او هيئة مستقلة سيحمل الدولة اعباء مالية بالغة احنا في غنى عنها في حين وجود زي ما الاخ عادل كده قال شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المخول لها القيام بتنظيم الرحلات في الداخل والخارج من ضمنها رحلات الحج والعمرة ولدينا الكوادر داخل القطاع وفي وزارة السياحة متمثلة في ادارة متكاملة للحج والعمرة يمكن أن تسمى بعد كده باسم الهيئة العامة للحج والعمرة أو الهيئة القومية للحج والعمرة تقوم بتنفيذ العدد بالكامل. وبرضو من ضمن أسندنا أو أسبابنا أنا ليه أحمل الدولة موازنة إضافية بإنشاء وزارة مستقلة دورها يبقى لمدة شهر واحد في السنة وهو فترة الحج في حين أن أنا عندي وزارة متخصصة اسمها وزارة السياحة وداخلها إدارة
كلمة وزارة الداخلية
لا أنا بتكلم على السياحة احنا طبعا رافضين انه زي ما قال الأخ عادل انه الداخلية تقوم بالتنفيذ ده دورها أمني وبتفشل
هي لسه لحد دلوقتي
السنة دي بتنفذ برضه.
طيب هسمع سؤالك بس معايا مداخلة مهمة يا أستاذ إيهاب.
اتفضل فندم.
أستاذ حازم عرعور الناشط السوري السلام عليكم أستاذ حازم. ألو حازم عرعور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك ربنا يرضى عنك. حازم في عجالة كان اتصل بي حد من رئيس جمعية الكتاب والسنة بالأردن اسمه زايد حماد، بيتكلم عن ان نظام بشار بدأ يعمل فتنة جوه مخيمات الزعتري بين اللاجئين ربنا يرجعهم بالسلامة وبين الحكومة الأردنية، وقال في تم وجود أسلحة وبيكتبوا شعارات بالإسبرية على الخيام من بره شتيمة في النظام الأردني. لكن واحد بعت لي رسالة قال لي هذا الكلام كاذب تماما، ده هم بيفتعلوا هذه الأزمات عشان يرحلوا اللاجئين تاني على سوريا تحت ضغوط دولية وتحت ان الأردن متعرضة لضغط ومش عايزين يبقوا موجودين عشان ما يعملوش مشاكل مع النظام السوري. ما صحة هذا الكلام لو عندك علم؟ يعني
أنا كنت قبل 10 أيام بالضبط في مخيم الزعتري بتغطية إعلامية، وغطيت مخيم الزعتري بالكامل وشفت وضع اللاجئين بشكل مباشر. مخيم الزعتري عبارة عن مكان سيء جدا جدا من الناحية الجغرافية، ليس هو تراب إنما هو بودرة، فالمكان سيء جدا، وهنا العتب الكبير على الحكومة الأردنية لإصرارها على أن يكون منطقة هذه منطقة الزعتري هو المكان الوحيد للاجئين. طبعا لا ننكر أن هناك 300,000 لاجئ سوري في الأردن متوزعين في مدنها ويسكنون مع الناس. حينما زادت هذه المشكلة وسببت ارتفاع أسعار الإيجارات وسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قرروا أن يكون لهم ملجأ المخيم الزعتري، والآن يحتوي أكثر من 30,000. الوضع سيء جدا، لا نلوم الحكومة الأردنية في اختيارها للموقع، لكن المشغل للملجأ ليست هي الحكومة الأردنية إنما هي مفوضية اللاجئين، هي المشغلة لمخيم الزعتري. فهنا نضع عتب كبير على مفوضية اللاجئين. فالوضع النفسي سيء جدا، نحن الآن في بداية فصل الخريف، الأجواء في الأردن جدا سيئة، التقلبات الجوية جدا سيئة، حالات الاختناق بين الأطفال كبيرة جدا لأنه في وسط صحراء قاحلة جدا، فحالات الاختناق، حالات الربو، حالات الحساسية تؤثر في النفسية. يا أخي يا أستاذ خالد عبد الله، حقيقة أتيت إلى شيخ كبير فوجدته يبكي، فقال لي حازم لو سمحت بس اطلب منهم يخففوا الملح اللي بالطعام، الطعام لا يأكله الدجاج، يتم طبخه في مدينة أخرى وينقل بالسيارات، ينقل للاجئين بعد طبخه ب3 ساعات، تخيل يصل بارد جدا، حفنة من الرز لا يمكن أن تطعمها للدجاج إذا كنت تربي الدجاج لديك. الوضع صعب جدا والله، إنه مبكي ومدمي جدا. لكن عندي بشارة الحمد لله تعالى، التقيت مع الهيئة العليا لإغاثة الشعب السوري السعودية، تقوم الآن بإنشاء مدينة داخل الزعتري. مدينة داخل الزعتري تكفي لنصف العدد تقريبا، ل15,000 لاجئ متكاملة، ليست من خيام إنما من غرف جاهزة ومن دورات مياه ومن مطابخ متكاملة، وستقوم الحكومة السعودية بتمويل هذه المدينة بالكامل. لكن كانوا هم يعني يطلبون أن تكون هذه المدينة خارج الزعتري، إنما أصرت الحكومة الأردنية أن يكون المكان داخل الزعتري.
حازم عندي سؤال مهم، عشان أنا طرحت على الناس فكرة أنه أحيانا نظام بشار الأسد بدأ الآن يرسل بعض الشبيحة كده لعمل وقيعة ما بين الإخوة السوريين في البلاد العربية وما بين الشعوب اللي بتستضيفهم بشكل أو بآخر، هل ده وارد أنه ممكن يعمل كده ولا ده صعب؟
جدا وارد، جدا وارد، خصوصا في وجود جو يسمح لهذه الأمور. يعني أنت لما تجي عند لاجئ لا يقدم له خدمة جيدة ولا يقدم له طعام جيد والجو سيء جدا، فمن السهل استفزازه. فالنظام السوري نعم، مثل ما تكلمنا سابقا عن حملات المشروع التي يقوم بها النظام السوري، للأسف الجو مهيئ لأن يتقبل الناس مثل هذه الحملة، الجو مهيئ في الزعتري أن تحصل هناك إشكالية بين إدارة المخيم وبين اللاجئين، يشغلها النظام السوري وتجد قبول وصدى لدى البعض.
سؤال أخير حازم، يعني هل فعلا ممكن يكون موجود حد من هذا النظام بيقدر يوصل زي ما قال الأستاذ زايد حماد للمخيمات وهو مش موجود مش من اللاجئين فعلا، ويبدأ يشتم في الملك الأردني أو في النظام الأردني؟ وهل فعلا حصل انه في تمشيط امني وجدوا اسلحة من خلال هؤلاء المندسين، ولا كلام ده عاري من الصحة؟
طيب، النظام السوري بشار الاسد قال منذ فترة سأقوم سأزلزل المنطقة. هو صادق، يعني الصواريخ السورية الآن اليوم وصلت إلى عمق تركيا، فليس من الصعب أن يستطيع أن يرسل من يتبع له ليقوم بإثارة المشاكل داخل دول الجوار. فهو اليوم أرسل صواريخ، فمن السهل جدا أن يدخل أسلحة وكذا، لكن لا نستطيع أن نبالغ في مثل هذه الأمور. قد تكون تصرفات فردية جدا، 30,000 شخص، يعني أنت تتكلم عن قرية في مصر يوجد فيها قرية صغيرة تجد فيها 30,000 شخص، فهي مدينة كاملة تجد فيها المشاكل، تجد فيها السرقات، تجد فيها الخارجين عن القانون. نعم. لكن لا نركز كثيرا حول هذه الأمور، لكن نكون حذرين جدا أن النظام السوري يود الإيقاع بين الشعب السوري وبين الشعوب المستضيفة مع وجود تقصير من الحكومات المستضيفة.
شكرا جزيلا حازم عرعور الناشط السوري، أسأل الله أن يحفظ والدك من كل مكروه وسوء، بلغه تحياتنا. أرجع لك في إيهاب، احنا كنا بنقول في إيه؟
كنا بنتكلم على الهيئة وإنشاء
الشرطة نفسها بقى. الشرطة. أنا بنتكلم على الشرطة، هل ما زالت وزارة الداخلية تقبض بيدها الحديدية على هذا الأمر برضو؟
السنة دي طبعا تم إسناد 30,000 برضو لوزارة الداخلية، واحنا تقدمنا زي ما قلت لحضرتك بمشروع متكامل وقانون متكامل بإنشاء الهيئة أو تحويل إدارة الحج والعمرة داخل وزارة السياحة إلى هيئة تقوم بتنظيم عملية الحج بالكامل داخل جمهورية مصر العربية.
نعم.
زائد انه الداخلية يعني نرجو انها تكتفي بالامن فقط لا غير.
يعني احنا كم واحد بيسافر كضباط بيرافقوا هذه البعثة؟
لا يقل عن 500-600 ضابط وامين.
طب يا عم احنا محتاجين دول هنا قوي دلوقتي يعني.
فانا المقصود
يعني ممكن نحط حد تاني في الاشراف يعني.
بالضبط كده. فيعني احنا بنسأل الله انه يعني يوفق الحكومة لانه تدي الموضوع كله لقطاع السياحة، واحنا قادرين على تنفيذها ومراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة لمحدودي الدخل اللي كان بتقوم بتنظيمهم بتنظيم رحلاتهم وزارة الداخلية او جهات اخرى مثل التضامن او هيئات، ونحاسب ومستعدين للحساب من خلال الحكومة. وبرضو من عند حضرتك هنا بنشكر وزير السياحة لانه تفهم موقفنا وقال انه هينقل الكلام ده النهاردة الى مجلس الوزراء، وهيقول لهم يعني انه هنحمل الدولة اعباء جديدة وحقيبة وزارية جديدة وناس ليست متخصصة في تنفيذ هذه النوعية من الرحلات، وليس لديهم الكوادر لتنفيذ هذه النوعية من الرحلات، وحيصر على أن قطاع السياحة هم اللي يقوم بتنفيذ هذه الرحلات. عشان كده احنا أصرينا على تطبيق نظام القرعة عشان نثبت للدولة والمواطنين أن احنا قادرين على تنفيذ هذه النوعية من الرحلات ومنح الفرص لكافه المواطنين لاداء فريضه الحج.
وزير الحج السعودي كان بيقول ان في ازمه في اتوبيسات نقل الحجاج بسبب الثوره السوريه بيتم استخدام عدد، هل ده بيشير ان ممكن الحجاج السنه دي يتعرضوا لصعوبه في التحركات داخل المملكه في اداء مناسك الحج؟
لا، هو طبعا في طبعا القطار اللي انشئ ده هيشيل السنه دي اللي هو بيطلع من عرفه الى مرورا بالمزدلفه الى منى بيشيل في حدود 400,000 حاج. هو طبعا هيحدث تأثير لأنه كان بيجي عربيات اللي بتشيل حجاج الداخل أو الحجاج الدول الأخرى من سوريا أو من تركيا، السنة دي مش هيجوا. بس أنا شايف أنه قطاع النقل السعودي هيقدر يحتوي هذه الأزمة، وبالفعل تم التعاقد مع سيارات سياحية كتيرة من مصر وحتطلع تقوم بأداء المناسك، فأنا شايف أنه مش هيبقى فيه أزمة إن شاء الله.
المتخلفين من العمرة معمول حسابهم اللي هم بي يعني يروحوا عمرة رمضان
النظام ويكمل. السعودي برضو أنا شايف أنه هو نجح في أنه يقضي شبه يقضي نهائيا على نظام التخلف السنة دي. اللي أنا سمعته من التقارير النهائية أو الشبه النهائية اللي بتطلع من المملكة العربية السعودية لا تتعدى 12-13,000 متخلف. وده ما يمثلش عدد يؤثر على منظومة الحج أو النقل أو تكدسات.
الشركات اللي هتسيء للحجاج وهتسيبهم وشتقدلهم خدماتهم، يعني أنا عن نفسي شخصيا كنت ساعات أقابل ست قروية كده من ريف تقول لي يا ابني أنا مش عارف أنا ما أعرفش مكاني فين، الحاجات دي يعني هل هيبقى فيه صرامة؟
قطع رقبة.
ها؟
قطع رقبة
حقيقي
السنة دي، قطع رقبة. احنا قبل الوزارة كجهة رقابية، احنا كغرفة شركات السياحة لن نسمح بتجاوزات، لان احنا عايزين نثبت زي ما قلت لحضرتك للحكومة ان احنا الجهة الوحيدة والقادرة على التنفيذ. مش معنى كده ان احنا باي شكوى كيدية هنحاسب الشركة، لا، هنتحقق منها. احنا ناس فنيين وعارفين من اللي بيخطئ وهل الخطأ مقصود او غير مقصود، وهنحاسب الشركات المخطئة بمنتهى الحزم والقوة. الصح ان احنا نحاسب نفسينا قبل ما الجهات الخارجيه تحاسبنا.
بتتوقع سيزون الحج السنه دي ايه؟
انا بعتبره ان شاء الله ان شاء الله بمشيئه الرحمن وكله بتسهيل ربنا انه يبقى ناجح وقوي. السعوديه بتدي دعم كويس جدا، بتوفر الامكانيات العاليه جدا. حكومتنا او وزارتنا وزاره السياحه انا شايف انها مهتمه جدا بهذا الملف، بتلجأ الى القيادات الواعيه داخل القطاع. فانا شايف ان احنا زي السنه اللي فاتت، احنا السنه اللي فاتت ما كانش عندنا، لم يسجل داخل بعثة قطاع السياحه شكوى واحده
السنه اللي فاتت
ولا شكوى.
طيب السنه دي دعيلي روح عشان اجيب لكم انا شكوى واحده.
لا 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 ان شاء الله مش هتشرفنا يا فندم،
ربنا يرضى عنك. معانا مصطفى احمد عبد الوهاب، متغيب العنوان، شارع الحسيني، عزبه عبد الحميد، نصر او سيم، الجيزه. التليفونات انا ما عنديش بيانات اكتر من كده يعني، ما اعرفش سنه. هو يا جماعه يعني معاق ذهنيا او حاجه ولا طبيعي؟ وهو معاق ذهنيا، نسال الله ان يرده الى اهله. مصطفى احمد عبد الوهاب، العنوان شارع الحسين، عزبه عبد الحميد، ابو النصر، مركز اوسيم، الجيزه. اللي يتعرف عليه هو بقميصه ده، تقريبا يبدو الصوره متاخده له بقميصه ده، او اللي يعرف على شكله يا ريت يتصل بالهواتف الموجوده على الشاشه. حد باعد بيتكلم عن لقاء الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. والله كلمنا الشيخ حازم وهو يعني قال كلموني بعد شويه عشان مشغول، فان شاء الله الاخ اللي بيتكلم الشيخ حازم يتابع معاه ونشرف ان شاء الله عن قريب بلقائه. اعمل انا مناظره معاه بدل حمدين صباحي اللي راح ايطاليا والمكسيك، وانا عارف انه هيطحني طبعا في المناظره. الخارجيه لا ننتوي ارسال قوات لسوريا. عمرو خالد يوقع بروتوكولات مع حكومة جنوب السودان لتنفيذ 4 مشروعات. تأجيل محاكمة توفيق عكاشة لاتهامه بإهانة الرئيس إلى 7 نوفمبر. جورج إسحاق لأعضاء التأسيسية انسحبوا، وكفاية إذلال للشعب المصري والاستهانة بمش عارف إذلال لإيه. والله الجماعة بتوع التأسيسية دول هيجننوني. طبعا نار الله المقاضة التأسيسية معانا الأسبوع الجاي هنتكلم فيها إن شاء الله ثاني. وعضو بالتأسيسية بيقول هجوم البرادعي على الجمعية مفتعل، ومن حق الرئيس استكمال مدته بعد انتهاء الدستور. والسعيد القوى المدنية تلعب دور المحلل في مسلسل التأسيسية. معظم المنقلبين على الشرعية من غير المؤسسين، ومؤتمراتهم تعكس توترهم الهائل. وعماد عبد الغفور زي ما قلنا قال والله العظيم الانتخابات مزورة. ومن هنا بدعو الدكتور يسري حماد الحقيقة ان يكون معانا الاسبوع اللي جاي في لقاء اخير في هذا الموضوع، حتى لا يفهم ان احنا جبنا طرف، لان قلت لكم ان الدكتور يسري كان المفروض يجي وهو اللي اعتذر ومرضيش يجي، رغم ان انا ما كنتش هقابله بنادر بكار، انما كنت هعمله فقره لوحده. فان شاء الله معانا مين؟ معانا محمد حمدي الكاتب والباحث. محمد في دقيقه ونص عشان وقتي. الو؟
الو
السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم شيخ خالد، معلش انا اولا يعني انا كنت عايز اصفط خالص، بس الحمد لله استمتعت بالحلقه كلها في عجاله سريعه. انا عندي بس شويه نقاط كده هنتكلم فيها.
اتفضل.
وبعد كده هقفل بالموضوع اللي كنت كلمت حضرتك فيه النهارده. اول نقطه هو اتفضل شيخ خالد.
اتفضل يا محمد سامعك.
اول نقطه بس تعليقا على موضوع ابراهيم عيسى وعم سليم والمهزله اللي حصلت امبارح، اللي اقل ما تسمى مهزله اخلاقيه، لان حتى عم سليم معروف تاريخه لما كان شغال حتى في مصر اليوم وقبل مصر اليوم، ان هو كان بيعمل الرسومات اللي كان بيعملها اللي كان فيه كلها يعني تعتبر برمز للاباحيه، وهو معروف رسومات عم سليم ومعرفات لما كان شغال حتى في اخبار اليوم، او كان بيطلع كل يوم الصبح في الرسومات بتاعته، كان بيتصف رسوماته اللي هي كانت جريئه جدا، كان دايما بيمثل المراه العاريه والراجل الضعيف جنسيا والكلام ده كله.
نعم.
بالنسبه لابراهيم عيسى خليني اقول كلمتين بس. ابراهيم عيسى قريبا جدا ملفه هيتفتح، قريبا جدا هنعرف حقيقه قناه التحرير. وانا بقول لابراهيم عيسى يعني في ناس انا اعرفهم شخصيا كانوا معاك في موضوع الدستور وقالوا لي بعض الحاجات خاصه بيك، ويكفي ان انا اقول لك ان موضوع التحرير هيتفتح تاني، وهنعرف بقى والناس تفهم حقيقه ابراهيم عيسى المعارض اللي كان في الدستور اللي كان بياخد 75,000 جنيه في الشهر عشان مقاله واحد بيكتبها او 4 مقالات. ده الجانب الاول. الجزء الثاني في الثالث متعلق بموضوع الصور اللي نشروها للسيد الرئيس محمد مرسي. اتذكر لما ابراهيم مسك، اول ما مسك الشيخ خالد قتل دبانه في حوار مع لقاء التلفزيون الامريكي، وساعتها المنظمات خرجت عليه وقالوا الرئيس القاتل مش هنقتل دبانه، وفي ناس وصفته ان هو قيام ماهي والكلام ده كله. اسال سؤال، الناس بتوع مصر اللي قاعدين بيتصيدوا ايه اخبارهم مع بيرلسكوني الراجل بتاع ايطاليا اللي كل فضايحه جنسيه؟ الراجل اللي اتهموه في كل الستات اللي في ايطاليا عارفين بيرلسكوني. فانا عايز بس نتغاضى عن بعض الحاجات اللي الهايفه من الناس الاعلاميين اللي قاعدين، وحتى بعض الناس الهايفه
صحيح.
ان احنا بنتكلم في قضيه مهمه. ماشي. اوباما كلينتون نفسه كان قاعد مع رئيس مصر ليه في دحه جنسيه.
اتفضل.
انا عايز بس عادل حالي. اتفضل يا شيخ خالد.
اتفضل يا حبيبي سامعك اتفضل.
ماشي. فانا بس بتكلم في كذا نقطه. اولا نقطه عم اللي هو للاسف الشديد خلينا نرجع تاني للموضوع عم سليم. تعرف يا شيخ خالد في اخر الحلقه قال له قفل لنا الحلقه برسمه. رسم قال له دي في دوله دانستان. دوله دانستان. ورسم قاضي قاعد على منصه.
دوله ايه؟ دوله ايه؟
دقنستان.
زقن لحية يعني.
لحية. رسم قاضي قاعد في منصة بلحية وكتب وراء الدقن أساس الملك.
يمين.
كلمة العدل
أساس الملك. يعني طب انا عايز اسأل سؤال استاذ محمد، يعني هل تتفق معي ولا تختلف انه الحقيقة تساهل مؤسسة الرئاسة مع امثال هذه الاشكال هو اللي بيدفعها انها تتجاوز هذه التجاوزات الفجة يعني؟
لا احنا عايزين نعملها عكس بقى. عايزين رد شعبي. يعني لو حصل مقاطعة للقنوات طارق نور وحتى المواقع للجوائز اللي بتعمل كده احنا المفروض يحصل رفض شعبي، لان اللي يسعى اول ما قالوا بم في موضوع الاسلام الناس قامت وهاجت. فخلينا بقى نحصل رفض شعبي. وبقول تاني ان عم سليم ابراهيم عيسى معروفين معروفين ومعروفين تاريخهم. جميل. الموضوع بقى الاساس اللي انا كنت كلمت فيه، للاسف انا ما اعرفش المقدمه حضرتك قدمتها ولا لا.
انا معايا 30 ثانيه اتفضل.
انا كنت كلمت حضرتك فيه موضوع سن الجواز والكلام ده كله، وقلت لحضرتك ان الموضوع كبير، وانا اصلت بقى
انا بدعوك الاسبوع الجاي عشان وقتي خلص، بدعوك الاسبوع الجاي تكون معانا في موضوع ملف الزواج وسنه وخصوصا عند الملكات والانجليز زمان وما شابه ذلك، عشان بس نحسسهم انها ما كانتش بدعه، مع ان الراجل ما قالش. يعني هو الراجل ما قالش. انا بشكرك محمد حمدي الكاتب والباحث. تاجيل قضيه نخنوخ لجلسه 3 نوفمبر. قاضي المعارضات يجدد حبس المتهمين في قضيه قتل معاون مباحث الهرم. تقرير للماليه، وده هنقف عليه الاسبوع الجاي. مخالفات في اجور وحوافز العاملين بمجله الاذاعه والتلفزيون لدرجه ان التقرير وضح ان الاساسي بتاع بعض محرري مجله الاذاعه والتلفزيون اكتر من 5200 جنيه في الشهر. ده الاساسي. وسلموا لي على الفساد. العثور على عضو وطني المنحل السابق المختطف بسنبلاوين ملقى على الارض على الطريق ومصابا بطلق ناري. 10 ازمات تهدد بعزل الانبا باخوميوس وبطلان الانتخابات البابويه. سلمان رشدي يظهر باسمه جوزيف انطون في توقيت خبيث ويكيد للاسلام. وصراع الساحه الرياضيه بين منطقه الحقوق وسندان عوده النشاط. المتضررون فاض بهم الكيل ويصرخون والالتراس مفيش كوره غير لما حق الشهداء باذن الله يرجع. وزير الرياضه محلك سر. كشف كواليس سقوط طالب المدينه الجامعيه من الدور الرابع فجرا. وطبعا الولد مات الله يرحمه على حسب ما بلغني. اصابه مفتش سكه حديد واحتجاز نائب رئيس الهيئه باشتباكات مع افراد الشرطه. والنيابه تبدا التحقيق في حريق هيئه الطاقه الذريه بانشاص. القبض على مدرس لغه عربيه وبحوزته 700 سلاح ابيض ومخدرات بالشرابيه. والسائق يقطع الطريق بدمياط. ومحلل اسرائيلي بيقول علاقه بمصر اسرائيل بمصر تدهورت. اخيرا اي الملفات الاكثر الحاحا واحتياجا لسرعه التنفيذ؟ الامن 92%، الخبز 1%، النظافه 3%، المرور 2%، الوقود 2%. واضح ان معظم اللي بيتم الاستفتاء او افتوا عايزين يتكلموا عن الامن. ملف الامن مهم جدا، به استقرار كل شيء. عمرو حمزاوي عنده ملف او مقال اسمه في تشريح ساحه الاسلام السياسي، ده الجزء الاول منه. حسنا لما ينزل الجزء الثاني عشان نرد على بعض الحاجات اللي موجوده على كلام عمرو بك حمزاوي الليبرالي القح ان شاء الله الاسبوع الجاي. بشكر حضرتك مره ثانيه استاذ ايهاب حضرتك معانا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.